نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا المعصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى، حول قراءة هذا الكتاب المبارك والتنبيهات الثانية على العقيدة الوسطية للعلامة عبد العزيز الناصر الرشيد رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في استكمال بيان وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق الضالة، قال: وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله: وفي باب وعيد الله، الوعيد التخويف والتهديد، فالوعيد والإعاد في الشر، وأما الوعد والعيدة ففي الخير، كما قال الشاعر: وإني وإن أوعدته لمخلف إيعادي ومنجز وعدي
ومنجز موعدي
ومنجز موعدي. قوله المرجئة،
يبقى الوعيد والإعادة هذا في الشر، والوعد والعيدة هذا في الخير. وإني وإن أوعدته وعد وإعاد، لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. ولهذا فإذا خالف الإنسان وعده فإنه يلام، وليس الكريم الذي إذا وعد بالشيء أخلف، إنما إذا أخلف وعيده وتركه فإنه يمدح على ذلك: والله لن أعطيك مثلا كذا، لن أعطيك كذا، فصار يعطيه فأعطاه يمدح، لكن سأعطيك فرجع، هذا يلام. نعم. ولهذا كان باب الوعيد معلقا على المشيئة، أما الوعد فناجز إن شاء الله، إن الله لا يخلف الميعاد. ولهذا قولهم بأن الصحابة الذين بشرهم الله عز وجل وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم ارتدوا بعد موت رسول الله وأنهم في النار، هذا كلام من أبطل الباطل، لأن هذا وعد. أبو بكر في الجنة وعده الله بالجنة، فلا يمكن أن يتخلف هذا. عمر في الجنة، لا يمكن أن يتبدل هذا قط، هذا من باب الوعد، ليس من باب الوعيد. أما الوعيد والذي يعلق على المشيئة، لا يجزم أيضا بالوعيد إلا إذا جزم به النص. ولهذا لا يعين أحد بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من جاء فيه النص وعدا ووعيدا. نعم.
قوله المرجئة، المرجئة نسبة إلى الإرجاء أي التأخير، لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان، حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة غير فاسق وأن الناس في الإيمان سواء، فإيمان أفسق الناس كإيمان الأنبياء، وأن الأعمال الصالحة ليست من الإيمان، ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية، ومذهبهم باطل ترده أدلة الكتاب والسنة. ولا شك أن هذا المذهب
والتفاضل يقع حسب الأعمال ليس بحسب الإيمان، فالناس في الإيمان سواء لكن في الأعمال يتفاضلون. نعم.
ولا شك أن هذا المذهب من أخبث المذاهب وأفسدها، إذ يدعو إلى الانسلاخ من الدين وإهمال جميع الأعمال واستباحة جميع المنكرات، وهؤلاء أحد فرق المبتدعة. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: لا تختلف نصوص أحمد أنه لا يكفر المرجئة، فإن بدعتهم من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع. والمرجئة فرقتان: الأولى الذين قالوا إن الأعمال ليست من الإيمان، وهم مع كونهم مبتدعة في هذا القول فقد وافقوا أهل السنة على أن الله يعذب من يعذبه من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم بالشفاعة كما جاءت به الأحاديث الصحيحة، وعلى أنه لا بد في الإيمان أن يتكلم به بلسانه، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة وتاركها مستحق للذم والعقاب، وقد أضيف هذا القول إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة
كحمد بن سليمان وأبي حنيفة وكذا. فهؤلاء مع أهل السنة أن الله يعذب من يعدهم أهل الكبائر بالنار وكذا، أن من ترك هذا العمل فهو معرض للوعيد، وأن الله يخرج بالشفاعة كما جاء بهذا الحديث، وعلى أنه لابد في الإيمان أن يتكلم به بلسان، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة يجب عليه العمل، وأنه عرضة للوعيد إذا لم يعمل، وأنه وما إيه الإشكالية؟ الإشكالية أنهم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان فلم يجعلوا العمل من مسمى الإيمان. يعني يخرج عمل على المسمى، اقصد اخرج عمل على مسمى الايمان، فالايمان عندهم كامل وان لم يعمل، لان الايمان شيء والعمل والعمل شيء اخر. لكن العمل هذا يجب عليه عمل؟ نعم. وانه ياثم على ذلك؟ نعم. وانه عرض الوعيد في ذلك؟ نعم. يقولون كل هذا، لكن يقولون بان هذه الاعمال خارج الايمان، خارج الايمان، ولهذا لا يكفر بترك الاعمال. ليه؟ لانه ما ترك شيئا من الايمان، لان الايمان عندهم ما يزيد ولا ينقص، ولهذا اذا لم يأتي بالقول او بالتصديق او كذا كفر. يعني عندهم الايمان حقيقته القول والتصديق، انما ليس من حقيقة الايمان الاعمال، فلو ترك العمل لم يكفر. وعليه يكون هذا القول وقول من يقول من تارك العمل لا يكفر، لكن لابد منه وانه يأثم اذا ترك وانه عرض للوعيد وان هذا القول وهذا القول، هذان القولان يتفقان الا في شيء واحد فقط، وهو من الخلاف اللفظي لا من الخلاف الحقيقي، وهو ان العمل يدخل في المسمى والاخرون يقول العمل لا يدخل في المسمى. هذا ثمرة او هذا اصل وركن وجزء منه فقط، انما يتفقان مع موجة الفقهاء في الآتي، في ان العمل يجب ويلزم، في ان العمل من تركه عرض للوعيد، في انه يدخل النار ان شاء الله عز وجل بذلك سيخرج الله بشفاعة الشافعين، كل هذا. لكن ايه الفارق يا اخوان؟ ان مرجئة الفقهاء اخروا هذا العمل على مسمى الايمان، وان القائل بهذا القول اليوم ادخل العمل في مسمى الايمان، كما قال شيخ الاسلام رحمة الله عليه، وهو يبين الخلاف الحقيقي والخلاف الصوري، فيقول ان كنت تعتقد ان الاعمال هذه ان كان في القلب ايمان فلا بد ان الجوارح تتحرك موجب هذا الايمان الذي في القلب، فحينئذ ان قلت بان الاعمال جزء من الايمان او هي ثمره فالخلاف صوري، لكن ان كنت تعتقد ان الايمان قد يوجد في القلب ولا يوجد ما يقابله في الجرح والتحرك الجرح بموجب هذا، فحينئذ الخلاف حقيقي. وقال في موضع آخر، ده معنى كلامي، وقال في موضع آخر إن قلت بأنه لا يلزم عمل القلب فقد وافقت جهما ومن معه، وإن قلت يلزم عمل القلب لزمك أن تقول بعمل الجرح لهذا التلازم. يبقى إذن الخلاف مع من يقول بأن تارك العمل لا يكفر، وأنه يتصور وجود الإيمان في القلب ولا مع عدم تحرك الجريحة، يمكن أن يكون هناك إيمان في القلب ولا تحرك الجريحة، فإن الخلاف مع هؤلاء ليس خلافا صوريا وإنما هو خلاف حقيقي، ولا يشفع لهم ما جاء عن السلف من قال إن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص فقد برئ من إرجاء، لأن هذا على مفهوم السلف أن العمل يكون من حقيقة الإيمان، فلا يكون إيمان بلا عمل، وأنت تتناقض فتقول الإيمان قول وعمل ثم تعود تثبت الإيمان بالعمل، فهذا الذي ما عمل قط ومات مات على القول ولا مات على القول والعمل؟ مات على القول فلا يكون إيمان. ومن هنا قلنا في حديث الشفاعة يخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط، نقول لهؤلاء الذين يأخذون بالظاهر لم يعملوا خيرا قط، أي عندهم إيمان ولا ما عندهم إيمان؟ يخرجون بإيمان ولا بغير إيمان؟ يقولون بإيمان لكن ليس في عمل. نقول الإيمان لا يكون إلا بالقول والعمل، ولهذا تقول إن قلت لا يخرجون إلا بإيمان قلنا هذا القدر الذي نريد منك، لو قلت يخرجون بلا إيمان فقد فضحت نفسك على رؤوس الأشهاد، كيف يخرج من النار من ليس بمؤمن؟ تبات يا حسيني، صح الله يكرمك، دي مسألة دقيقة. يعني ظهرت لي. شوف كثرت الكلام بتجيب أقصد في السياق يعني ولا الأدلة كثيرة جدا، لكن كثرت الكلام تخليك تنوع في الأساليب وتنوع في الطرح. فإحنا عندنا ردود فعل عديدة، ممكن فعلا يخرج إنسان من الإيمان، ما يخرج هم من النار بإيمان لا عمل فيه، لكن متى وكيف؟ إذا مات الإنسان ولم يتمكن العمل أو لم يعلم العمل، وهذا له النص وهذا له النص، هذا أسلم ومات، أسلم وقتل، يبقى لم يتمكن العمل. هذا مات بلا عمل، لا يدري ما صلاة ولا صيام، وهذا تأويل مريح ولا إشكال فيه ولا يحتاج أن احنا نصرف الأمر على غير. أيوة نعم، خرجوا يا أمير انتبه، خرجوا من النار بغير عمل، وأخذنا مثلا قالوا هذا الظاهر ما عنده عمل جريحة، مع أن هذا ليس الظاهر، لأن الظاهر لو أخذت به يبقى العمل جريحة ولا عمل قابل، لكن هذا نفترضه لا إشكال عندنا، فعندنا فعلا أقوام يخرجون من النار بلا عمل جريحة، وهم من؟ الذين أسلموا فماتوا، يبقى هنا لم يتمك أو جاهل العمل كما في حديث حذيفة، فلا إشكال. لكن هم يقولون بالتعميم فيخرجون ولو تمكنوا من، ده بقى أصل مورد الخلاف، يخرجون من النار مع تمكنهم مع علمهم بالعمل إن لم يأتوا به، لأن النص هو لم يعملوا خيرا قط. طب النصوص الأخرى، طب النص هذا رد عليكم في أنه ما في عمل قلب، يقول لا بنصوص أخرى. طب علامة في عمل القلب تأتون بنصوص أخرى، وفي عمل الجريح لا تأتون بنصوص أخرى. لكن على كل نسألهم سؤالا، هؤلاء الذين يخرجون طيب من النار يخرجون بإيمان ولا يخرجون من غير إيمان؟ قل لا، ده عند الجميع يخرجون بإيمان يا أخوان، عند الجميع يخرجون بإيمان، يخرجون بإيمان. نقول بالإيمان اللي هو عند المرجئة هو القول ولا اللي هو التصديق ولا هو القول التصديق؟ يقول لا، الإيمان اللي هو عند أهل السنة. اللي هو ماذا عند أهل السنة؟ أخبرونا. فإن قالوا القول والعمل قلنا أخرجتوه، أخرجتموه بغير العمل، يبقى ليس هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، ليس هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، إنما هو الإيمان عند المرجئة بلا عمل. فإن المرجئة بكل فراقها لا يرون الأعمال من ماهية الإيمان، يبقى يخرجون من النار بهذا. إنما عند السنة والجماعة الإيمان قول وعمل، يبقى إذن يخرج بإيه؟ يخرج بإيمان فيه أصله وهو القول والعمل، أصل العمل، أصل هذا العمل، يبقى يخرجون بأصل الإيمان، وليس عندهم شيء زائد عن هذا الأصل أو أصل الإيمان من الأعمال، إنما عندهم أصل العمل الذي يتحقق به أصل الإيمان، فإن أصل الإيمان لا يكون إلا بأصل العمل. يبقى هل يخرج، نسأل سؤالا، هؤلاء الذين يخرجون من النار يخرجون بإيمان ولا بغير إيمان؟ يخرجون بإيمان، بإيمان أهل السنة ولا بإيمان المرجئة؟ بإيمان أهل السنة. أهل السنة ماذا يقولون في الإيمان؟ قول وعمل، فعلما جعلت الإيمان قولا بلا عمل. فإن قلت لكن العمل عندهم كمال واجب وليس ركنا، قلنا هات الدليل على هذا التفريق، فالإيمان عندهم هو هذا، فمن لا عمل له لا إيمان له. ومن الممتنع أن يكون رجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والزكاة والحج وكذا ويعيش داره لا يسجد لا سجدة ولا يصوم يوما ولا يؤدي زكاة ولا ولا، فضلا بقى يا أخواني، فضلا أن يكون القول بأن تارك العمل كافر قول الخوارج، هذا هو الجهل المركب. فإن الخوارج يكفرون بماذا؟ بآحاد العمل وليس بأصل العمل، فجعلت قول أهل السنة والجماعة قول الخوارج، يبقى هذا القول قول الخوارج، يقولون كده ده قول الخوارج، يبقى جعلت قول اهل السنه قول خير، حتى مش مثلا ده خلاف عند اهل السنه مثلا، لا، وهم هم طبقات، هم طبقات وطبقاتهم لاعتمادهم على العقل لا اعتمادهم على النقل والنص. ولهذا صدق اسحاق حينما يقول فغلت المرجئه حين قالوا بانه اذا اقر بالصلاه والزكاه وكذا ولم يعمل انه قد اتى بالايه بالايمان. وهذا هو الكفر الصراح، او هؤلاء الذين لا شك فيهم اي انهم مرجئ، ودول بيقولوا يكفي الاقرار لو كان مقرا بالصلاه والصوم والزكاه وكذا وكذا ولم يعمل يكفي هذا الايه الاقرار. يبقى إذن هؤلاء المرجئ الذين لا شك فيهم. فان قال لا يا اخي احنا قصد يعني الذين يقول بان الايمان يكفي في الاقرار ولا يدخل عمل في المسمى، انما لابد يدخل عمل المسمى، ما قصده من المسمى؟ المسمى هذا امر صوري، انما كلام اهل السنه في الحقيقه كيف تثبت ايمانا بالعمل. والا لو كان خلاف صوري في هذا لما شدد اهل السنه هذا التشديد. نعم ايه هذا غلاتهم الاعمال الصالحه ليس بالايماني وكذلك الوعيد والعقاب بالكليه، يعني على تارك العمل انه لا يعاقب بالكليه، مش يكذبون بالعذاب والوعيد بالكليه، اي انه لا عذاب في النار، لا، يعني على تارك العمل، لان العمل ليس داخلا في المسمى، فلو تركه كله ما يعذب. ده قول غلته انه لا يعذب ولا يدخل النار ولا 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 الى اخره، ده قول الغلاة. نعم. لماذا ايه؟
لماذا يدخل النار اصلا؟ لو قلنا الذين خرجوا بغير عمل او لا مما لم يتمكنوا من العلم او العمل هنا اصلا هم معذورين، فلماذا يدخلوا اصلا النار
اصلا؟ الحديث حذيفه يرفع الاشكال هذا. ما هو الاشكال؟ هؤلاء اصلا اتوا من الاسلام بماذا؟ بما يجب عليهم، وهو قول لا اله الا الله، وعندهم معاصي. فعذب على المعاصي اصلا. عذب على المعاصي. لا، هو ده الاسلام، هو ذكر، لان ليس الامر في باب الطرق، الامر في باب الافعال اللي ذكر في حديث حذيفه. حديث حذيفه يدرس الاسلام كما يدرس وشو الثوبي، حتى لا يدري الناس ما صلاه ولا صيام ولا كذا ولا كذا الى اخر ذلك. تمام؟ فقال حذيفه فما تنفعهم؟ اذا الاسلام عندهم هو لا اله الا الله. فهو بيقول اللي بيستشكل صله على حذيفه ما تنفعهم وقد تركوا الفرائض؟ قال تنفعهم اي انهم لا يكونون ماذا؟ لا يكونون مخلدين في النار، لكن تنفعهم فيدخلون النار، من ليس عنده معاصي بجوار لا اله الا الله نفعته فيدخل النار، ومن عنده معاصي بجوار لا اله الا الله فنفعته من الخلود في النار. إذا أنت ما تنتبه لما أقول. أنت أتيت بالعمل. ها؟ بالعمل كامل. أتيت بالعمل كامل. هنا لا تدخل النار؟ لا يتصور مع العمل الكامل أن ما عندك معاصي؟ فمن أتى بالعمل كاملا فلا معاصي عندك؟ لا، سؤال، من أتى بالعمل كاملا لا يكون عنده معاصي؟ ولا ده باب وده باب؟ يأتي بالعمل كاملا وعنده معاصي. هؤلاء أتوا بالعمل الذي عندهم هو كان اللي هو لا اله الا الله، هذا هو كل العمل، كل العمل عندهم لا اله الا الله وعندهم معاصي. نعم، كيف احتمال يعذروا؟
كما عذرناهم بترك
الواجب. النص فيه انهم زنوا لانهم لا يعلمون، انهم قتلوا لانهم لا يعلمون، انهم سرقوا لانهم لا يعلمون. فين النص هذا لم يزنوا ويسرقوا؟ طب خلاص، النص ورد فيه قوم لم يعملوا لعدم العلم بالعمل الا بلا اله الا الله، بس قف عند هذا النص.
النص ان هم زنوا عشان يدخلوا النار
في هذا، من اللي يقول النص انهم اتوا النار؟ انهم زنوا؟ من الذي قال بان لابد من النص انهم زنوا؟
الحديث صلى شيخنا لم يذكر كل هؤلاء ان هم فعلوا
معاصي. احد قال ان هو ذكر؟ احد قال ان هو ذكر؟ انت بتقول يشكل انهم كيف يعذرون في ترك العمل ويدخلوا النار؟ قلنا لان ترك العمل يعذرون فيه، لكن انسان المعاصي ما يعذرون فيه. يبقى هؤلاء يحمل على ماذا؟ على أنهم عندهم معاصي، لأن هذه في باب الطرق ولم يذكر الحديث، إنما في باب الأفعال هي هذه التي ذكرها الحديث، فإنهم عذروا في عدم الاتيان بالعمل بهذه الأعمال للجهل بها، للجهل بها. فما تقول تعدي أنت العذر إلى الطرق؟ لا، إنما الطرق قوم عندهم معاصي دخلوا النار وما عندهم عمل فيها. نعم نعم، للنصوص الأخرى، للنصوص الأخرى. لماذا؟ لماذا؟ ولماذا تترك هذا؟ لماذا تترك هذا؟ مش قد، لأن احنا أنت في باب التأويل أنت تؤول تأويل يتفق مع سائر النصوص، مع سائر النصوص تأويله يتفق مع سائر النصوص. عندك نصوص تقول بأن من ترك العمل هذا لا يكون مؤمنا، ولا يتصور إيمان في القلب مع ترك العمل، وأن الله عز وجل ذكر في الإيمان القول والعمل، بل ذكر أكد العمل لما أضاف للإيمان ليبين أن الإيمان هذا لابد فيه من عمل الجوارح، ولا اكتفى فيه بإيمان الاعتقاد وكذا، فقال آمنوا وعملوا الصالحات. طيب أنت تأتي تخرج عمل هنا في هذا للظاهر، نقول لا، إنما الظاهر هذا لو أجريته فيحمل على محمل لا يتعارض مع أصل النصوص. فهنا محمود استشكل، طيب إذا كان حملناه على محمل في باب الأفعال لا يتعارض مع النصوص، طيب وما دخلوا النار ليه أصلا؟ نقول هذا يحمل أنهم عندهم معاصي ودخلوا النار بالمعاصي، ولو يمكن واحد يدخل النار بلا معاصي يستوجب النصوص كلها على أنه لابد، لأن هذا العدل صح ولا لا؟ ولا كان ظلما؟ يبقى هنا نقول محمول على هذا. محمود يقول بس ما جاء في النص هذا، ما جاء في النص هذا. نقول ولو لم يأتي في النص هذا إلا أنه يجب حمله على هذا النصوص الأخرى، وإلا لازمك أحد أمرين، إما دول دخلوا بمعاصي وإما أنهم عذبوا بلا معاصي، ما الذي تختاره؟ هذا كلمة الاحتمال، فالاحتمال هنا مش احتمال ضرب من الظن، إنما هو تأويل لابد منه. مثل ما تقول أنت تجري بأعيننا في التأويل أن السفينة لا يمكن أن تجري في عين الله سبحانه وتعالى، يجي واحد يقول لك لا تأوي ليه، ما احنا نأخذ على ظاهره، نقول أن هذا الظاهر ممتنع، الظاهر تقول هذا ممتنع، هنا أيضا الظاهر هذا ممتنع، لأنه يلزم أنه يعذب الله عز وجل بلا معاصي، وهذا لا يكون. نعم.
أما الفرقة الثانية فهم الذين قالوا إن الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب وإن لم يتكلم به، ولا شك في فساد هذا القول ومصادمته لأدلة الكتاب والسنة، فإن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، فإذا اختل واحد من هذه الأركان لم يكن الرجل مؤمنا. وعلى هذا أدلة الكتاب والسنة، ودرج على هذا السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بتصرف.
أول كلام شيخ الإسلام شيخنا
فيه نعم، أما الفرقة الثانية فهم الذين قالوا إن إيمانهم مجرد تصديق بالقلب وإلا بيتكلم، ولا شك في قول مصدمة الأدلة الكتاب والسنة، فإن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، فإذا اختل واحد من هذه الأركان لم يكن الرجل مؤمنا، وعلى هذه أدلة الكتاب والسنة. إذا اختل، فإن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، فإذا اختل واحد من هذه الأركان لم يكن الرجل مؤمنا، لم يكن الرجل مؤمنا، وعلى هذا أدلة الكتاب والسنة، ودرج على هذا السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الدين. انتهى من كلام شيخ الإسلام. يبقى إذا اختل واحد كما قال الشافعي، إذا اختل واحد فليكون به الرجل إيه؟ مؤمنا. إنما كما قلنا في هذه الأحاديث التي ما يشكل في هذا الأحاديث الشفاعة، وحديث الشفاعة لا إشكال فيه من أوجه عديد سبق الكلام فيها. فإما أن هذا فعلا محمول على ظاهره، وأن هؤلاء القوم ما كان عندهم عمل لعدم العلم بذلك، وكانت عندهم معاصي، أو أن هؤلاء محمول على عدم كمال العمل كما هو معروف في لغة العرب، أن نفي هنا قد يطلق ويراد به ماذا؟ نفي الكمال الواجب، نفي الكمال الذي هو يستحق به الإنسان الاسم عند الإطلاق، وإنما أتى بأصله، وهذا معروف في سائر النصوص الأخرى، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل مر بك نعيم قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فقال لا يرى بما مر بي نعيم قط إلى غير ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، وهذا محمول على نفي الكمال ليس على نفي الايه، ليس على نفي الاصل، ليس على نفي الاصل. اما مسألة انه مثل مثلا حديث الشفاعة يحمل على انه مات ولم يتمكن عمل، تاب الى الله عز وجل ومات ولم يتمكن من عمل، فان قيل هذه الصحائف اتي بها من الذنوب قلنا هذا لاظهار فضل الله عز وجل عليه، وليس لانه سيؤاخذ عليها، وليس انه سيؤاخذ عليها. اما في اخراج هؤلاء من النار وانهم تابوا ولم يتمكنوا من العمل، ان كانوا كفارا فاسلموا اسلموا ولم يتمكن من العمل فهذا لا يدخل النار أصالة، هذا لا يدخل النار أصالة. لماذا؟ لأنه ليس عنده ما يؤاخذ عليه، ليس عنده ما يؤاخذ عليه، إلا كلام لبعض الناس أنه يمكن أن تبقى أسلم ولكن بقي العزم على أفعال كان يفعلها في الجاهلية من الذنوب والمؤاخذات وهو عازم عليها ولم يفعلها بجارحتي لأنه مات ولم يتمكن، لكن على نيتي أن أفعلها وعازم عليها، فهذا قد يؤاخذ، هذا قد يؤاخذ. وإما أنه كان متمكنا من العمل وعاش ظهرا هو مسلم، لكنه كان متمكنا من العمل ولم يعمل ثم تاب من هذا من ترك العمل ومات على ذلك لكن لم يتب من معاصيه، فبقيت المعاصي وأخذ عليها، ولكن تاب من ايه؟ من ترك العمل وعزم على هذا العمل، عزم على العمل، قال استغفر الله واتوب الى الله عز وجل من ترك صلوات ومن ترك صيام ومن ترك كذا ومن ترك كذا الى اخره. فهذا مع عدم التوبة من المعاصي يبقى تاب من شيء ولم يتوب من شيء، لهذا اخذ على معاصيه ولم يؤاخذ على تركه للعمل واخذ على معاصيه. فهاتان صورتان، صورة من لم يعلم وصورة من لم يتمكن من العمل لكن عنده معاصي لم يتب منها. إنما المسلم إنما الكافر إذا أسلم ولم يتمكن من العمل فإنه لا يدخل النار أصلا. إذا هذا التقسيم، انتبهوا يا أخواني حتى يتبين حاصل كلامنا في هذا، أن هناك من يسلم، انتبه يا محمود، أن هناك من يسلم ومات على الإسلام قال ثم مات وندخل الشهادتين ثم مات ولم يتمكن من العمل، هذا لا يدخل النار أصلا، هذا لا يدخل النار أصلا. اثنان، هناك من لم يعمل لاندراس العلم بهذا العمل كما في حديث حذيفة ولو معاصي، ومن جهة الفعل ما يعلم صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا كذا ولا كذا، لكن عند معاصي أخرى من المعاصي التي محرم عليه وارتكبه، فهذا يؤاخذ على معاصيه وليس عنده عمل. هناك من كان عنده معاصي وتارك للعمل فتاب من تركه للعمل ومات على ذلك لكن ما تاب من معاصيه، فهذا يؤاخذ على ذلك ولم يعمل. فهذه الأقسام أقسام دلت عليها النصوص ولم تتعارض مع النصوص. ما الذي يتعارض مع النصوص؟ قوم عاشوا ظهرا لم يعملوا بجوارحهم ولم تتحرج جروحهم بالعمل وماتوا على ذلك مع التمكن والعلم، فما حكم هؤلاء؟ هؤلاء ماتوا على الكفر لأن تركوا ركن الإيمان ألا هو العمل، فلا يكون إيمان بلا عمل أبدا، فلا يكون إيمان بالعمل، كما نص على ذلك الأئمة كسفيان وغيره في معتقداتهم أنه لا يكون إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان ولا عمل بإيمان، وكما قال هنا بأنه لا يجزئ واحد غير آخر وأن هذه الأركان لا تصح إلا بهذه الأركان. ثبت يا محمود، يبقى هذا التقسيم والذي دلت عليه الإيه؟ الأدلة، هذا التقسيم الذي دلت عليه الأدلة. إذ كيف يكون معذورا ويعذب؟ نقول يعذب على معاصي. طب تصورها فين؟ تصور في من لم يعلم العمل عند معاصي كما حديث حذيفة تصور في من تاب من ترك العمل ولم يتب من ترك المعاصي. وعليه تجتمع هذه. نعم
شيخنا اول كلام شيخ الاسلام في اشكال يعني.
ما هو؟
انه بيقول بان بدعتهم بدعه المرجئه من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع. كيف يعني؟
اللي هو يعني انهم لا يكفرون حد الكفر مش حد البدعة. مش حد البدعة. بيتكلم في الكفر وليس البدعة لان الانسان يبتدع بالفروع. مو بلازم يبتدع يكون في الاصول. لكن الكفر. فهو يقول في مسألة الكفر. اللي هو في اللي هو اللي هو, اللي هو, اللي هو ماذا؟ اللي هو قوله هنا ولا شك ان هذا مذهب من اخذ المذهب والاستاذ يدعو الى الانسلاخ من الدين واهمال جميع الاعمال واستباحه جميع المنكرات وهؤلاء احد الفرق المبتدعه. قال الشيخ تقي الدين اذا اختلف الشيخ احمد انه لا يكفر المرجئه فان بدعته من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع. والمرجئه فرقتان الذين قالوا ان اعمال اسم الايمان وهم مع كونهم مبتدعه فقالوا فقد وفقوا اهل السنه اللي هم مرجئه الفقهاء. والفرقه الثانيه فهم الذين قالوا ان الايمان هو مجرد التصديق بالقلب وإن لم يتكلم به ولا شك في سداد القول وبصدامته. يعني لأن هذا مما قد يشكل عليهم عدم التكفير فإنه قد يشكل عليهم مما يخفى ليس من المسائل الظاهرة التي لا تشكل وبالتالي يكفر ماذا؟ يكفر من تركها. إنما هذه المسائل التي قد تشكل قد تخفى. فعدم التكفير شيء والتبديع شيء آخر. والتبديع شيء آخر. نعم نعم وهما ايه اي نعم اي نعم
قوله
نعم ده قبل رفع القرآن لأن فيه لا إله إلا الله. لما بعد الرفع ما في ما في ما في والشرار ما في الساعة تقوم على شرار الخلق الذين ليسوا مؤمنين بعد قبض أرواح المؤمنين بعد قبض أرواح المؤمنين. ولهذا قال بل تنفعهم حذيفة يقول بل تنفعهم إذن هؤلاء على إيمان ينفعهم والقرآن موجود إذن الصلاة موجود أقيموا الصلاة آتوا الزكاة القرآن موجود بهذه الأشياء موجود كيف تخفى القرآن موجود؟ نعم نعم ليس في حديث حذيفة نعم قال إيه هات اللفظة نعم نعم
قوله الوعيدية هم القائلون بالوعيد وهو أصل من أصول المعتزلة وهو أن الله لا يغفر لمرتكب الكبيرة إلا بالتوبة وأن أهل الكبائر مخلدون في النار ويخرجونهم من الإيمان بالكلية ويكذبون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره
والذي يسمى عند المعتزلة إنفاذ الوعيد. نعم
ويكذبون بشفاعة
وأن النبي الله يغفر لمرتكب الكبيرة إلا بالتوبة هذا في الدنيا إذا تاب إنما إذا مات على ذلك فهو مخلد في النار بالكبيرة طيب يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر لا بد من توبة. نعم
ويكذبون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم
وغيره لكن إذا مات على كبيرته فلا يكون تحت المشيئة يخلد في النار فلا يجعلون تحت المشيئة إنفاذ الوعيد هذا يخلد في النار. نعم
ويكذبون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره زعما منهم أنه إذا أوعد عبيده فلا يجوز أن يعذبهم ويخلف وعيده فلا يجوز أن يعذبهم ويخلف وعيده
ويخلف وعيده.
وهذا المذهب يقول به المعتزلة والخوارج هو باطل ترده أدلة الكتاب والسنة
سبحان الله شبنا وعلى قاعدة إيه؟ باطلة وهي أنه إذا أوعد عبيده أليس الله قد توعده فلا يجوز أن يعذبهم ألا يعذبهم بقى يبقى فلا يجوز ألا يعذبهم ويخلف وعيد فيجوز ألا يعذبهم ويخلف وعيد سبحان الله ولم يفرق بين الوعد والإيه والوعيد. وهذا المذهب يقول به
وهذا المذهب يقول به المعتزلة والخوارج هو باطل ترده أدلة الكتاب والسنة المتواترة والإجماع. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال في فتح المجيد: وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النار وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار. ولا يجوز أن يحمل قوله سبحانه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، فإن التائب من الشرك مغفور له كما قال تعالى،
ولا يعلق على مشيئة، لأن التائب من الشرك مغفور له، إن الله لا يغفر. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم.
فهنا عمم وأطلق، لأن المراد هنا التائب، وهناك خص
وعلق،
وهناك خص وعلق، لأن المراد به من لم يتب. هذا ملخص كلام شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله تعالى.
نعم. يقول في هذه الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب، لأن الله قال: ويغفر من دون ذلك لمن يشاء، وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النار. هذه الآية رد عليه، لأن الله قال: ويغفر من دون ذلك لمن يشاء. فإن قالوا هذا في حق التائب، قلنا التائب مغفور له أصلا، ما يعلق على من شيء. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والله يقول: إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني لمن تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فالتائب مغفور ذنبه، فما الذي يبقى حتى يعلق على مشيئة؟ بخلاف الكافر، هذا بخلاف أقصد العاصي الذي مات ولم يتب، فهذا الذي يعلق أمره على المشيئة. نعم. كما جاء في حديث عبادة بن الصامت في الصحيح قال: ومن أصاب من ذلك شيئا فعقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه. نعم.
أما القول الوسط الذي عليه أهل السنة والجماعة فهو أن الفاسق معه بعض الإيمان، وأصله معه جميع الإيمان الواجب الذي يستوجب به الجنة، فهو تحت مشيئة الله، إن عفى عنه أدخله الجنة من أول وهلة، وإلا عذبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنة، فلا بد له من دخول الجنة، فلا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب عنه مطلق الإيمان، بل يقال: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقال: مؤمن ناقص الإيمان. وهذا هو الحق الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة ودرج عليه السلف الصالح، عكس ما عليه الخوارج والمعتزلة والمرجئة، فالمرجئة في طرف والخوارج والمعتزلة في طرف آخر. فالخوارج والمعتزلة غلوا والمرجئة جفوا، فالمرجئة يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب، والخوارج يقولون: يكفر المسلم بكل ذنب،
لا ينفع مع الذنب طاعة. فالمرجئة في طرف والخوارج في طرف، فالخوارج والمعتزلة غلوا والمرجئة جفوا. فالمرجئة قلنا يضر مع الإيمان إيه؟ ذنب. طالما أنك مؤمن حسب بقى الفرقة، عندك القول، عندك التصديق، عندك كذا، فلا يضر إيمانك ذنبه، فالذنب لا ينقص إيمان، لأنه لو أنقص كفر. طيب، والخوارج يقولون يكفر المسلم بكل ذنب، أي لا ينفع المسلم طاعة مع الذنب. فأولا يقولون لا يضر مع الطاعة ذنب، وأولا يقولون لا ينفع مع الذنب طاعة. لا تنفع طاعة، كل ليلة نكافر، إذا أذنب كفر، هذا عند الخوارج. أو خرج من الإيمان عند المعتزلة. نعم.
وكذلك المعتزلة يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة، فلا يبقى معه شيء من الإيمان، لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، بل يكون في منزلة بين منزلتين، وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجب له الخلود في النار، وكلاهما مخالف للسنة المتواترة ولإجماع سلف الأمة وأئمتها.
نعم.
وأما استدلالهم بقوله سبحانه لا يصلاها إلا الأشقى، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصلي لأهل النار الذين هم أهلها، كما في حديث أبي سعيد، وأن الذين ليس هم من أهلها فإنها تصيبهم بذنوبهم، وأن الله يميتهم فيها حتى يصيروا فحما ثم يشفع فيهم فيخرجون ويؤتى بهم إلى نهر الحياة فينبتون كما تنبت ثم يشفع فيهم فيخرجون ويؤتى بهم إلى نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وهذا المعنى مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم بل متواتر في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما.
كل هذه الأحاديث عندهم لا تفيد حكما لأنها تعارض عقلا عندهم واعتقادا. سبحان الله, أحاديث الشفاعة كثيرة ومتواترة لا يؤمنون بها, أي يؤولون ويحرفونها. نعم, إما أن أخبر أحد وأن العقيدة هذا معناه متواتر, معناه متواتر. نعم.
قال والصلي المذكور في الآية هو الصلي المطلق وهو المكث فيها والخلود على وجه يصل العذاب إليهم يصل العذاب إليهم دائما. فأما من دخل وخرج فإنه نوع من الصلي المطلق. انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بتصرف.
نعم, هم حملوا النصوص التي وردت في الكفار وأنهم لا يخرجوا منها على كل من دخلها وألغوا نصوص الشفاعة. نعم, وهذا كله من تقديم ماذا؟ من تقديم اعتقادهم على النصوص, وهذا أس الفساد في العالم, أن الإنسان يتبع هواه ويخضع النص لفهمه لا أنه يخضع فهمه للنص. سبحان الله, ولا نرجع لفهم السلف يعني, بس بستمع لواحد يعني ممن أيضا يقول يعني إن يعني هو من 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 يقال لهم من دعاة السلفيين ومن مشايخ السلفيين, هو يقول بأن القول بالكفر تارك العمل هذا قول الخوارج, قول الخوارج. يعني بعض يقول مثلا مسألة خلافية ورد عن السلف مثلا كذا, ويأتي بعض عبارات مشتبهة مثلا عليه يعني فيها نوع اشتباه, ويقول السلف قولان وما تحجروا على هذا وتقولون ان يكفر. لكن المشكلة اللي بيأتي يقول بقى قول الخوارج ده, هذه المشكلة فيه, هذه المشكلة انه ذهب الى محض عقله قول الخوارج. يعني ما يستطيع أن يميز, ما عنده تمييز بين قول الخوارج وبين قول السنة, ما عنده تمييز بين الحكم المتعلق بالآحاد والحكم المتعلق بالأصل والجنس. إذا ما كان عنده تفريق بين هذا وذاك فرح حين يتكلم في العلم قول الخوارج. قول الخوارج يغفر الزاني, هل يقول هذا للسنة؟ قول الخوارج يغفر القاتل, هل يقول هذا للسنة؟ يقول لك نعم, بيلتقوا معهم في المسألة دي. وانت تفضل تقول ده مش خوارج, ده مش خوارج, مش خوارج, الى النص الى ايه, الى انه ما عنده اصل عمل, فانهم يكفرون الخوارج يكفرون بهذا. اذا انت والخوارج تتفقون اعتبار يعني احد الخوارج تتفقون في ان ترك الاصل كاف, هذا معنى قولنا قولكم قول الخوارج. نقول ليس قولنا لا من قريب ولا من بعيد قول الخوارج. كون الخوارج يتفقون او حصل الاتفاق في الظاهر هنا بين قولنا وقولهم في مسألة ترك اصل العمل, فلا يكون هذا معتقد الخوارج, لان الخوارج لا يقولون بكفر ترك اصل العمل فقط, انما عندهم ان الكفر يحصل بماذا؟ بترك الاحد او الوقوع فين؟ في المعاصي والذنوب. ولهذا ليست العلة عند الخوارج هنا في التكفير أنه ترك أصل العمل, إنما العلة عندهم أنه عصى الله. وطالما عصى الله سواء عصى الله بذنب, عصى الله بمئة ذنب, عصى الله بترك واجب, عصى الله بفعل محرم, يبقى نلتقي وإياهم كما أننا لم نلتقي وإياهم. أيها الرجل الجاهل المحتاج إلى تعلم, لما التقوا وإياهم في المفهوم مع أنهم يقولون الإيمان قول وعام, فهل يقول قولنا في الإيمان قول الخوارج؟ تبع يا محمد, ناس دي لا تعقل, طب ما احنا التقينا في التعريف، يبقى تعريفنا تعريف الخوارج، صح يا اشرف؟ مش انت عايز كده ولا انت فرقت بقى بين تعريف الخوارج للمعنى المراد من وراء القول العمل؟ يعني يقول الايمان قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل جرح الاركان، يبقى احنا الان قولنا اللي هو قول اللسان في الايمان واعتقاد الجنان وعمل جرح الاركان قول الخوارج. تقول لا ده قول اهل السنة. طب ما الخوارج قالوه، قالوها بس على غير ماذا؟ مفهوم اهل السنة. تمام، خد دي كوبي، انا بسمعها طبعا كوبي دي عمر ما عملتها، خدها بقى كوبي وحطها فين؟ في ترك اصل العالم. هم يرون كفر، الكفر في الصورة، واحنا نرى كفر في الصورة، لكن المعنى يختلف ولا لا؟ المعنى يختلف. فإنهم يرون الكفر بالآحاد ونحن الكفر بالأصل، لكن الحصل معهم أحد 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 وصل للأصل، إنما إحنا فيش أحد للأصل. زي ما مفهومنا اختلفنا في الأحد، فهم يرون أن أحد العمل في الإيمان قول وعمل، أحد العمل روك شرط في صحة الإيمان، فلو ترك كفر. وإحنا نرى أن أحد العمل شعب، يبقى احنا معاهم واحنا وإياهم عند التعريف في الأحد وعند الترك في الأحد. فلئن قلت أنتم خوارج وافقتم الخوارج، هذا كلام الخوارج في تكفير ترك الأصل، قولوا وأنتم خوارج في قولكم لمن قول وعمل، إذا الخوارج يقول لمن قول وعمل. بقي في المسألتين أن نوضح مفهوم الإيمان عند الخوارج حقيقته، ومفهوم الكفر المتعلق بالعمل عند الخوارج. فإن الكفر المتعلق عند العمل عند الخوارج المتعلق بالعمل بالآحاد، إنما عندنا الأصل، فليكون قولنا قول الخوارج غلط. كما أن مفهوم الإيمان في العمل أن الإيمان عندنا شعب، أن العمل عندنا شعب، فمن ترك شعبة منها ترك شعبة من شعب الإيمان، ولا يكفر ترك الشعبة إلا ما ورد النص فيه بأنه كفر، فهذا يكون خاصا، لا لأنه ترك الإيمان وإنما وأتى بنقد ترك الإيمان العمل، وإنما أتى بنقد وهو التنصيص على دين العصر، مثل من يرى كفر ترك الصلاة أو المباني الأربعة على الخلافة بين أهل العلم في المباني الأربعة. إنما عندهم لا، كل شعبة، ما عندهمش شعب، لهم الإيمان شيء واحد، الإيمان عندهم شيء واحد، إنما الإيمان عندنا شعب. يبقى وإن اشتركنا في الصورة إلا في اللفظ، إلا أنه في الحقيقة لا نتفق، صح ولا يا إخوان؟ صح ولا صح؟ كذلك أيضا في كفر تارك أصل العمل، وإن اتفقنا في اللفظ لكن عندنا نختلف في الحقيقة، نختلف في الحقيقة. فلا يضرنا في مفهوم الإيمان أن وافقونا لفظا، كما لا يضرنا في مفهوم الكفر ترك العمل أن وافقونا لفظا. واضح يا إخوانا دي مسألة ولا لا؟ بقول لك كل ما تتكلم هيطلع، كل ما تتكلم هيطلع، عشان كده اوعى تملي مني، ما تزعلش مني، لان كل يوم اقول لك كذا تقول لي والشيخ ما وراهوش محسن، وهو ده الدين يا اخوان. ما هو الله عز وجل ذكر في القران الصلاه كم مره، ذكر في الزكاه كم مره، لكن انا بقول لك بيطلع حاجات انت تحتاج اليه. يعني انت المفترض تفرح، انت المفترض تفرح لكن انت ما تاخدش الاصل وخاص من قوله وعمل زي وانقصه، ولهذا هم يستدلون بهذا الاصل، ولك من قال الايمان قول وعمل زي وانقص فقد برئ من الارجاء. انت بقى بتخليهم يقول قول المرجاء ازاي، واحنا بنقول من قول وعمل، محتاجه شرح، والشرح بيجيب شرح، والشرح بيجيب شبهه، والشبهه بيجاب عنها، وهكذا. انا بقولها بمناسبه ايه، امبارح سامع انا راجل قاعد سلفي زعم يقرر هذا القول، هذا قول الخوارج، ده بغض النظر عن اللي هو كتب كتاب تاب الى الله من مساله كفر ترك العمل ديت ان هو كافر، وقال ان ده قول المعتزله والخوارج، ده غيره، لا ده ليس كذلك، قول الخوارج. قول الخوارج يعني هي بقى مراحل، مرحلة تريدون أن نوافق بس على إنها خلافية ومرحلة تقول لا ده قول خوارج، يعني هيك أن تقول بها هذا يعني السلف خوارج. فانظروا إلى الفهم، الفهم هذا، ولهذا احنا بنقول الدروس لا تستغنى عنها، لا يمكن لا يمكن. هتقرأ في بيتك مهما تقرأ لن تصل إلى تحبير الشيء. خذ واحد بالمناسبة كويس، أنا افتكرته أمس برضه، أنا بك عشان تعرف نعمة الله عليك، تعرف نعمة الله عليك. المسألة مش مسألة ذكاء وبتاع، وياد هات المتون واحفظ وفر من المتون والألفيات والنظام وسيبك من دروسك عطل وقتك اعمل كذا، لا نظم وقتك على قد الدروس، حفظك من 50 بيت يبقوا 5 كويس، بس ديتها تبقى زلفي، هتضيع هتذل مضحضة مذلة. طبعا أنا قلت لكم من زمان إن اسمه الحزيمي ده طيارة نفاثة في نسبة في المجازفات، نفاثة يا إخوان في المجازفات. فمن آخر مجازفات الرجل واتكلم في عذر بالجاه، طبعا دي مسألته، دي اللي قاعد يحبرها ليل نهار، دي مسألته، لكن عشان تعرفوا نعمة الله بس. قالك هذا العذر بالجاه وكذا ده لا خلاف، مش عقل استعمالا نقل إجماع السلف، هذا قول السلف، ما في عذر أصلا في هذا، ما في عذر في مسألة الشرك وكذا، والأدلة على هذا كثيرة في القرآن واضحة. شيخ الإسلام يقول إن اسم الشرك هذا كان قبل الإسلام، وإن من أتى بالشرك فإنه يكون مشركا، هذا واضح، وهذا قول عامة السلف، هذا قول الإجماع. يا خبر أبيض، أنت رأي عن ده إجماع؟ طب الدليل على الإجماع ده؟ قال لك معروف كل ده، مش ناس ده، القرآن كله ما في نص إلا ذكر هذا. فالله عز وجل لم يعلق وصف الشرك على الحجة، نما الشرك شرك، فهم أبن الإسلام مشركون، جاهل أبن الإسلام لا يعذرون به وعندهم شيء إسلام، يبقى يعذر بالجهل بعد إسلام إزاي؟ هو مشرك ما لكش حتى، وعند أيتين نصان قطعا. إيه بقى يا سيدي؟ هات يا حزيمي نص الأول، قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى اسمع كلام الله، حتى اسمع كلام الله يعني الحجة. فانظر إلى النص ماذا قال، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع القرآن. اسأل العام عن حتى، اسأل المسلمين كلهم عن حتى، ها؟ يبقى هو مشرك قبل إيه؟ قبل حتى. شوف جاب الشرك، يبقى مشرك، ولم يعلق وصف الشرك على السماء، إنما هو وصف الشرك قبل السماء، ده نص قطعي. طب والنص الثاني القطعي، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فهم مشركون وكفار حتى، قبل حتى، يبقى فك اللغز يا محمد، حتى فهم كفار قبل حتى ومشركون قبل حتى، احضر حتى، حتى مشرك قبل حتى. المشرك اللي قبل حتى هو المسلم اللي اتى بالناقد، ولا المشرك اللي قبل حتى هو المشرك اللي بعد حتى هو المشرك اذا لم يسلم فاتى بنصوص في المشرك الاصلي على المسلم اللي اتى بناقد؟ قالك ما فيش نوع وعين، لا 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 اهو واضح اهو، يبقى مشكلة اتى بالشرك يبقى مشرك على طول، ما فيش سماح حجة، ما فيش حتى دية لا بينة ولا حجة، ونص القرآن واضح. وابن تيمية قال الإجماع، ابن تيمية، طب ما تجيب ابن تيمية في رد على بكر وبقولك اللي بيثبت للصنم. ولما كثر الجهل في المتأخرين وقل العلم بآثار الرسالة وجماء قال، هو ده ابن تيمية، ده عندي ابن تيمية حتى، وانت ألغيت حتى، هو ده ابن تيمية، موجود ابن عبد الوهاب لجهلين معدم من ينبهه. قال انت بجيب ابن تيمية بفهمك انت، مش ابن تيمية بتاعنا، مش ابن تيمية نعرفه، مش ابن تيمية كل مجلداته وكتبه، مش ابن تيمية، انت جبت المشرك الاصل وعملت وقعته. ادمين الحازمي اكسبريس اجماعات سلف سلف سلف، ويقولون اجماع اجماع ودليلين عنده حافظهم بيناقش بهم كل احد، والصغير من طلبة العلم يعلم أن هذا ليس مورد النزاع. شفت يا سيد؟ طب خد الحج يا سيد، تعال بقى الحج، ننطقي بقى الحج عشان عرفك ان المسألة يا ابني مش ذكاء عقلي ولا حفظ، المسألة عايزة صامعة يا حبيبي. انت ورشتك مليانة عدد، لكن مش كده تبقى صنايعي، لازم تقف على ايد المعلم ويضربك النهاردة ويشوطك بكرة لغاية ما تتمرمط مظبوط. انما ابوك فتح لك ورشة وبلها لك عدد، قال لك اشتغل بقى يا ابني. اشتغل اشتغل ازاي يا ابني؟ هو ده ناقصك حاجة يا ابني؟ واحد جنبه معاه بس مفك، ولكن يفك كل مغلق بالمفك ده، وده عنده كل حاجة ومش قادر يفك حاجة. لان النبي يتعلم خد الحج ده، انا بتبسط قوي، بتبسط جدا، بتبسط جدا لما بيظهر سبحان الله ما يقوله السلف لك ماشيا على اربعة ارجل مش بس رجلين، نفس المخاطرة والمجازفة الحج معلوم. هم يقولون من زنى فهو زان، من سرق فهو سارق، من أشرك يقول لا ليس مشرك، كيف هذا؟ وهم يفرقون اتباعا للهوى، فهذا معلوم معروف، فمن زنى قالوا زان، من سرق قالوا سارق، من شارب قالوا شارب، من كذا من كذا، من أشرك فهو مشرك رأسا على هذا، يقولون لا. حتى إذا أتوا الهادي قالوا من أشرك ليس المشرك، وهذا معلوم معروف ولا يمكن دفعه إلا بالهوى، فهؤلاء أصحاب هوى. نقول لم تميز حتى ما تكلمت أنت به، من زنى فهو زاني، ومن شرب خمر فهو شارب، ومن قتل فهو قاتل، قل ومن ذبح فهو ذابح، ومن طاف فهو طائف، ومن دعا فهو داعي. ليه خليتها أشرك؟ والشرك ده حكم مش اسم فاعل، فرق بين اسم الفاعل وبين الحكم. ولهذا من زنى فهو زاني، لكن هو فسق؟ لا، هو زاني. طب هو فسق؟ ده حكم. من شرب الخمر فهو شارب، لكن فهو فاسق ده حكم. ممكن يبقى شارب إكراها، ممكن يبقى زاني إكراها، وإلا يلزم أيضا ومن كفر وقال الكفر يبقى كافر. تقول لا، ده هذا مش كافر، ومن قال أنت عبدي وأنا ربك يبقى كافر، قال كفر يبقى كافر، فمن قصر هذا يبقى كافر. لا، قل من زنى فهو زاني، من سرق فهو سارق، من دعا فهو داعي، من ذبح فهو ذابح، وهكذا. انما الحكم يحتاج لتوافر شروط وانتفاء ماذا؟ وانتفاء موانع. فمشرك حكم، زاني اسم فاعل وصف، قاتل وصف، فاسق حكم، مشرك حكم، كافر حكم. فانت انتقلت من الوصف للحكم وتظن ان المسألة واحد. يبقى حتى من لفظك انت لم تعي القاعدة، لابد ان تكون مطاردة. قل من زلف وزال، من كذب وكذب، وإلا انت نفسك تخالف. فمن قال اللهم انت عبد لكون الكفر، يبقى هنا هتقول بعد كده على قاعدتك فمن كفر فهو كافر. هتقول لا، ده مش كافر، تتخالف معنا، ده هو قال، وفرق بين القول والقائل. بس هو ده اصل القاعدة اللي عندك. يبقى ما ينفعش تعمم، ما ينفعش. اذا ليس من زنى، من قتل، من سرق، من قال كذا، من قال كفرا، من الى اخره. عندك اكراه، عندك خطا، عندك جهل، عندك كذا، كل هذا موجود. فلا تصدر حكما على الوصف إلا إذا استحق. ولهذا أهل السنة والجماعة علموك، لكنك لم تتعلم أنه يلزم أمران، يلزم أن الوصف يدل عليه النص، ويلزم بعد الوصف الذي يدل عليه النص إسقاط الحكم المعين، يلزم توافر شروط وانتفاء الموانع، اللي هي قاعدة التفريق بين النوع والمعين في كل باب. من الذي قال يستثنى باب وهو الشرك؟ من هو الذي قال هذا؟ هاتوا لنا عالم من علماء المسلمين الأوائل المعتبرين يقول هذا، يقول هذا إن الشرك يستثنى من هذا، يستثنى من هذا، من الذي قال هذا الكلام؟ ما أحد قال هذا الكلام. إن قالوا أن هذه مسائل ظاهرة كذا نقول هذه نسبية، ظهور الخفاء ده نسبي. احنا بنتكلم نحن وإياكم في المسائل دي الآن ظاهرة عندنا، تفهمني الآن بقول إيه؟ طب أبويا لو معايا دلوقتي هقول يا هشام يا ابني أنت تعب نفسك من الصبح يا حبيبي، ده أنت ما قلتش يا ابني حتى أي كلمة هنفهمها، هو أنت من الصبح يا ابني شغال فيه بالظبط؟ كأنك أنت بتنحي كل يوم كده. كان يا ابني الله يكرمك شوف علم الناس يا ابني يا حبيبي، قولهم اصدقوا الحديث، ولا قول كلمتين حلوين كده، ولا قصتين حلوين، احنا مش فاهمين حاجه. فده احنا بالنسبه لنا ده ظاهر جدا، لكن بالنسبه له لا، هذا بالنسبه له لا. فالظهور والخفاء ده امور نسبيه. ولما يقول لك برضه العلماء اذا كان معلوم من الدين بالضروره، طب معلوم من الدين بالضروره عند ناس، لكن قد لا يعلم لا يد الناس ما صلاه ولا صيام ولا زكاه. انت عندك الان يا من في القرن الخامس عشر ظهور تحريم الزنا عندك، انت في بلد اول تسمع عن هذا، لم يكن تحريم اقصد الربا وان الخمر، وان الخمر لا فرق بين ان تشرب تقي كذا وبين ان تشرب عاصي، فالامر ممنوع. لكن في وقت من الاوقات اشكل على صحابة قدام ابن مضعون اشكل عليه هذا، وكانوا يستحلون الخمر في هذه الصورة، اي يشربون يعتقدون انها حلال، ومع ذلك علموهم أرسل ابن عمر إن اعترف فاجلدوهم وإن لم يرجعوا فهؤلاء يقتلون فاقتلوه ويكونوا مرتدين إذا لم يرجعوا. فدي أزمنة وأمكنة تختلف، فظهور الخفاء نسبي، والشرع لو علق شيئا على حكم إيه فينظر الشاهد. الشاهد إن ده يقول ده منهج الخوارج، وده يقول ده إجماعات، والإجماع على إيه؟ على المشرك الأصلي ولا الإجماع على المسلم إذا أتى ناقضا؟ ده قضية كبرى، ده مصيبة. يبقى تماما زي إيه؟ زي الخوارج بالضبط، اللي هما يقولون خلاص قتاله كفر، ده قتاله كفر تتخليه معصية ليه؟ فأولاك المكفرون يبقى الكافرون تخليه معصية ليه؟ هؤلاء يجمعهم جاء شيء واحد، وهو أنهم كأهل البدع والهواء انفصلوا بفهومهم عن فهم السلف، ولهذا لا يمكن رفع فهمهم هذا إلى السلف تصريحا. إنه ممكن يتبع عبارة سلفية ويحرف فيها بتأويله هو، لكن أن يقول السلف هذا بيننا وبينهم فهم السلف وكتب السلف. أنا قلت لك هو ابن تيمية حكى الإجماع هنا، هيخالفوا ليه في صورة في صور عديدة في 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 في, في كلامي رحمة الله عليه تتعلق كلها بالشرك الأكبر. لماذا ابن عبد الوهاب هم يقولون هذا ابن عبد الوهاب؟ لماذا يخالفوا ذلك في صور عديدة؟ ولهذا تراهم ينقلون إجماعا على عدم الإعذار ويأتون بالمطلقات. والناظر في النصوص وفي فهم السلف يجد أن الأولى بالإجماع هو من يعتبر الجهل مانعا من إسقاط الحكم، وذلك كالآتي للآتي لوجود النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين مسألة ومسألة، وفينا نبي يعلم ما في غد، ظهر ولا خفية، متعلقة بأصل ولا بفرع، أظهر من وقوع المفرد في هذا الشرك ولا أخفى. يعني ما تيجي تقول واحد ده ده ده, ده فلان بيعلم الغيب بينكرها، لكن ما تقولش لا البدوي احنا رايح للبدوي لا ينكرها إلا أنت بس، أنت كطالب علم، أنت كطالب علم، ولا يمكن كنت بالأمس هناك قبل أن تعلم الحكم. لكن ما في أحد يقول علم الغيب هذا علم الغيب، ومع ذلك في نبي يعلم وفي غد، دعوا هذا وقولوا بقولكم. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء. النبي ما فرق بين باب وباب، وزاد أنواط في أي باب، فلم يفرق النبي بين باب وباب. فلهذا نحن وإياهم نتفق في الآت، نحن وإياهم نتفق أن الجهل مانع معتبر من إسقاط الحكم على المعين، إلا في مسألة الشرك هم يخالفون، لكن في سائر الأبواب يتفقون ولا ما يتفقون؟ يتفقون. نجي في الشرك، يقولون بالإعبار في الشرك في الذي نشأ في بادية بعيدة والذي كان حديث عازم بإسلام، اللي هم الذين لا يعذروه، فاتفقون معنا في هذا. يبقى باقي إيه يا أخوان؟ باقي اللي هو في بادية الإسلام وأتى بالناقد. يبقى هما بيقولوا بالإحضار بجهة سائر الأبواب، وبيقولوا حتى في الشرك في تلك الصورة. إلا طبعا الغلاة منهم اللي بيقولك حتى ولا هذه، لا ولا هذا ما بيقولش الكلام ده علماء، بيقول الكلام ده الجماعة اللي هما إيه على دراعهم دول كده. وإلا هم يبقى اتفقوا معنا إن الجهل منع معتبر في الشارع في أبواب غير الشرك، واتفقوا معنا إن في الشرك في من نشأ بدعة عدة وفي إيه ومن كاحد عدو الإسلام. يبقى إيه؟ يبقى إيه يا عمرو؟ نقطة واحدة اللي هي اللي في بلد الإسلام مؤتى بالناظر. أنت بتقول بقى الجهل مش معتبر هنا لعدم الدليل أنه لا يعتبر عند نص يقول أنه لا يعتبر في الإسلام، ولا بتقول لأنه يمكن أن يتعلم، أو لأنه علم ولم يستجب؟ كانوا على القولين، منهم قال لو متمكن من العلم ولم يسأل، عنده يمكن أن يرفع الجهال، هيقعد كده يقولك أنا جاهل 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 وخلاص، أنت عندك كتاب وسنة روح خدهم وروح اسأل. يبقى أوجبه على الإنسان أن يسأل قبل أن يطرأ في بال الفعل ده، طالما إن في تمكن يتعلم، ولهذا طالما أنك في بيئة يمكن أن تتعلم ويمكن أن تسأل فلا عذر لك. وهؤلاء مردود عليهم بأن هذا الأمر وقع في مجتمع النبي، وأظن ما في مجتمع أعلم من مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان في تمكن من العلم ولا ما في تمكن؟ فعلى ما أعذر ذات أهل ذات أنوات، وعلى ما أعذر وفينا نبي يعلم وفي غد، وعلى ما أعذر. نعم تمام. يبقى مش بقى إمكانية مش ممكن تتمكن من العلم، لا، يبقى هنا تمكن من العلم مسألة أنت عرفتها وتستطيع أن تزيل الجهالة فبقيت على هذا الأمر ولم تزيل هذا، يبقى هنا بلغت. لكن لك لم ترفع ما عندك وبقيت على هذا الجهل، يبقى هنا قولهم القول الفرق اللي بيقول لا يعذر لتمكنه من السؤال ولم يسأل، إن كان يقصد شيء لم يطرأ على ذهنه يبقى يؤثم الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان يقصد شيء علم وكذا وبقي على جهل وآثر فليس لذا محل النزاع أصلا، لأنه علم خلاص ما عادش جاه، ما عادش بنتكلم في مسألة الجاه، بدنا نتكلم في مسألة المعرض المعاند. تمام تمام. يبدأ يقولك إيه لمتمكن من العلم ولم يتعلم ولم يرفع الجهل عن نفسه. أو القول الثاني يقولك إيه، يقولك إيه إن ده سمع والإذاعات موجودة والعلم موجود ولا يتصور وجود جهل. نرد عليه أيضا بأنه قد يكون العلم موجود كل شيء موجود ويتصور وجود الجهل بين بالناقد ده، مش بقى أصل الدين اللي هو التوحيد والشرك، فالتوحيد والشرك مجملا معروف معلوم عنده، لكن المفردة دي من النواقض ولا لا يتصور مع وجود العلم كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعليه، فيكون خلاف الإجماع. خلي بالك أنا باخدها في الإجماع هو هنشوف الإجماع هيبقى في كام في المية. مثلا الإجماع في كل حاجة في الدين وفي العقيدة وفي العقيدة كل حاجة وكل حاجة إلا الشرك، ده المطب الأول. يبقى احنا دلوقتي خدنا الإجماع هو الجهل هو عطر عند جميع العلماء الأمة مجمعة على هذا. طيب سوى الشرك نجع الشرك مجمعون متفقون، ونقل شيخ الإسلام نص الاتفاق على هذا في مسألة من نشأ بدعة بعيدة ومن كان حديث عهد. يبقى احنا كمان خدنا من الشرك ايه، خدنا من الشرك جله كمان. باقي ايه اللي بشوف فيه اجماع الرأس، بقى رأس الاجماع اهو اللي هو ايه في بلاد الاسلام ولم يطرأ على ذهني هذا الامر ووقع في ناقد واحد او ناقدين، يعني بعض الناقد وقع في ناقد، يعني وقع في ناقد معين وجاهل به، هم يقولوا لا يعذر واحنا بنقول يعذر واحنا مع الاجماع. قال لك لا ده المسألة دي ده الاجماع عندنا فيها منعقد على خلاف، نقول هات الاجماع مفيش، ولا حتى خلاف نقول هات الخلاف عند العلماء القدامى في هذا، انه ينصوا على القاعدة خلي بالك مش المفردة. عشان كده العلماء الاكابر المتقنين يقول لك ان الخلاف ده اللي هو اللي ورد قد يكون في استحقاق المعين للوصف، مش القاعدة، مش القاعدة، إنما استحقاق المعين للوصف. المعين دوت بعينه هيعذر ولا ما يعذرش، قد يقع فيه محل اجتهاد، إنما مش الأصل. مش هحط قاعدة اسمها لا إعذار في مسائل الشرك، هاتها هاتها، لا إعذار في من يعيش في بلد الإسلام، هاتها هاتها. إنما الجهل معتبر إذا وجد وصف، وحاليا فيمكن أن نقول إن الخلاف ده غير معتبر ترد النصوص، وكل شيء وكل خلاف لا ترده نصوص فلا اعتبار به. فأنت بتقول إمكانية والنص عندي فيه جهل كان فيه إمكانية، أنت بتقول لا يتصور والنص فيه التصور، يبقى مردود عليك وعليه أنا الذي أعتقده، مع أني أقول كثير من أهل العلم يذكر الخلاف في هذا أنه لا خلاف فيها وأن الإجماع منعقد على هذه. لما يقع الخلاف في إسقاط حكم على معين ممكن، هل توفرت الشروط تبع المعنى أم لا، هذا اللي ممكن أن يكون. أما في أصل التقعيد، أنا قصدي في أصل التقعيد، حتى الذين ذكروا خلاف في مسألة إن 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 الشرك ما فيش خلاف، هل قصدهم ما فيش خلاف لا في من يعيش والعلم موجود، ما فيش خلاف في إنه لا يتصور جهله، ولا لأن الجهل أن الجهل ليس عذرا، هل إن الجهل ليس عذرا ولا إن مناط الجهل غير متحقق، هل يعود إلى المناط ولا يقصد. أنا بدور على الأصل، وعلى الأصل دور، ابحث عن الأصل، ابحث عن الأصل. لذا فلا أرى خلافا أعلمه في الأصل، إنما في المناط. ابن باز يقول لك المناط إن العلم موجود، الفوزان يقول لك إن العلم موجود، إن كذا يقول لك العلم موجود، وهكذا. اللي لهم أقوال يمكن أن يقال فهو لا يعزم، فهو لا يرجع إلى الأصل. إحنا بنقول الأصل نعم موجود، يبقى نتمسك بالأصل. الأحد فليقالوا فيها بالعموم، أصل لا يمكن، لا يتصور، لا يتصور، يعرف الصحابة يتصور ويقع ولا يتصور هذا. ولهذا أقول لكم برضو أضيف لكم واحد زي الحزمي ومين والحج، أضيف لكم واحد لما جاء حديث معاذ ماذا قال فيه، عشان تعرفوا أن دي أقوال بالعقل وليس أقوال بالنقل، وأقوال معتمدة عند العلماء علماء السلف. قال لك حديث معاذ ده كان في أول الأمر، كان لسه فيه شبهات، إنما بعد استقرار الإسلام واستقرار التوحيد لا يكون. بالله عليكم يا إخوان، يعني معاذ مع النبي مع الصحابة اعتبرت الشبهة، أصل لسه الأمر ما استقرش، لكن لما استقر يبقى لا يعتبر بهذا. أعذرنا معاذا ولم نعذر هشاما. طب الأمر غير مستقر عند معاذ، أصل شاف الملوك قالك شاف الملوك يسجده، فقالك النبي يبقى إيه أولى، لكن مستقر عند هشام. تخيل العلماء السوء بيعلموه ليل نهار، اللي درسته في الكلية في الجامعة ليل نهار، اللي لم يسمع دعاء التوحيد اللي إلى آخره، ده الأمر مستقر عنده، واللي مع النبي ده الأمر غير مستقر عنده. أهذا وصف يتعلق به الحكم الشرعي؟ فلا. فلهذا يا إخواني بارك الله فيكم، هذه الفهوم هي التي أشغلت المسلمين وكثرت الخلاف بينهم، كثرت الخلاف بينهم. زي بتاع الصعيد لعلم طلابه، نتوقف لما انتشرت العلمانية وانتشرت الأشعر والصوفية، ما تصليش وراء إمام حتى تتبين منهاجه لانتشار هذا، ولهذا بيكفر كل الديمقراطيين، كل اللي دخلوا كفار، لأن العلمانية كفر، كل دول دخلوا كفار، كلهم كفار، ما فيش فرق بين نوع معين. فلهذا لا تصلي اليوم وراء مين، وراء أي أحد حتى تتقل، ليه؟ لانتشار التصوف وانتشار العلمانية، يبقى لا تصلي وراء أحد حتى تتبين. وغير ذلك. كل ده مين اللي قال؟ هو ابن باز؟ لا، هو الحي اللي قاعد في حزب هناك مجمع خمسة ستة وراه ولا خلاص بقوا مشايخ واشغال الأمة، شغال الأمة. لكن القول لابد أن يسند للسلف، لابد أن يسند للسلف. ما لم يسند السلف أو خالف مذهب السلف فلا اعتبار به ولا نعده خلافا، لأن عندنا الآن كثرة من يخالف السلف وكثرة من ينقل هذا خلافية، هذا مسألة خلافية، هذا مسألة خلافية، هذا مسألة خلافية، مسائل عديدة بقت تأبيد النار أو توقيتها مسألة خلافية، بقت جنة آدم مسألة خلافية، بقى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم مسألة خلافية، بقى كذا مسألة خلافية خلافية خلافية. ليس الاعتبار بالقائد، اعتبار بالمسألة هي فعلا خلافية ولا مش خلافية. حتى لو ساق البعض فيها الخلاف ينظر، زي من عجائب المسائل التي بقرأ فيها أيضا مسألة مثلا تفضيل عثمان على علي. البعض أذكر تفضيل علي على عثمان وتفضيل عثمان أو تفضيل عثمان على علي، فالبعض نقل خلاف. حتى شيخ الإسلام ذكر يقول المسألة فيها خلاف، وشيخ الإسلام هو من نقل فيها الاتفاق وغيره من الأئمة في عهد الصحابة. أنا هذا لم يقع فيه خلاف أصلا. الدراقوت في مسائل السلم يقول لم يختلفوا، والخلال وكذا الأثار أنا من قدم علي عرفان فقد أضرب المهاجرين والأنصار، ونص حديث البخاري إن عبد الرحمن بن عوف قال أيها الناس أما بعد فقد استشرت الناس وكذا فلم أجد من يعدل بعثمان أحدا. الإجماعات وراء تلو الإجماع، الإجماع تلو الإجماع، الإجماع تلو الإجماع. صح سفيان كان له قول يقر رجع عنه، صح إن فلان كان له، الأقوال دي لا عبرة بها بعد إجماع، مع أن الأقوال دي رفعت واستقر الإجماع فكانت أقوالا خارج الإجماع. فإحنا مش عايزين كل حاجة ده خلاف ده خلاف ده خلاف ده خلاف، طالما وجود عالم يبقى ده خلاف، كلام وجود عالمين. لا يا إخواني، لازم ولادنا لازم نرجع إلى أصول العلم هذا، لازم نرجع إلى أصول العلم هذا. فعلا السلف اختلف ولا ما اختلف؟ وتأتي من أول الصحابة كان اختلف يبقى لا اتفق يبقى العبرة بعد ذلك باختلاف طالما أجمعوا. فنحن لم نرى في من قال بتفضيل علي على عثمان، لكن الصحابة وبعدين ده الناس كمان ده تعرفوا انه اصلا تقديم عثمان على علي بالسنة التقريرية. فان ابن عمر عند البخاري ذكر هذا الحديث، كنا نقول ابو بكر ثم عمر ثم عثمان وعند غيره والنبي بين أظهرنا، كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، إن خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. كنا الصحابة، وطبعا ده له حكم الرفع باتفاق، النبي موجود ويطلع النبي لسنة تقريرية يبقى سنة وإجماع، وتيجي تقول في خلاف بعد ذلك. لا، اختلفوا يبقى باعتبار واقع مش باعتبار حقيقة الاختلاف، اللي هو معروف في حد الاختلاف عند أهل العلم، وهي المسائل الاجتهادية التي لها حظ من النظر، إنما غير ذلك لا. واضح إخواني؟ فإذا لابد أن نرجع، ولا إحنا نمشي اليوم وراء الحجي وغدا نمشي وراء الحازمي وبعد غدا نمشي وراء علوان وبعد غدا نمشي وراء كذا. الحفاظ دول لما الشباب الحافظ وينقل والأسانيد وغير ذلك فيبهر العقول وتقول أنت وفين العلم هذا يا رجل. قال البربهري رحمة الله عليه: ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، وإنما العالم هو المتبع للسنن وإن قل علمه بالرواية والكتب. هو الحال حصن حصين لا تزل عنده الأقدام ولا تضطرب عنده الأصول، إنما هذا الذي ينطق بالكتاب وبه ينطق الكتاب، ينطق بالسنة وبه تنطق السنة، فإن الكتاب لا ينطق إلا بمن نطق به، ولا يعمل بالسنة إلا إذا عمل بها، ولا تعمل السنة إلا إذا عمل بها، ولا ينطق الكتاب إلا إذا نطق به. ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، لا يمكن استغناء عن العلماء حتى لا تزل الأقدام ويستأثر الإنسان بالفهوم. إجماع، إجماع على إن ما في عذر بالجهل. طب ماشي، هذه خلاص أنت تنقل إجماع مش مشكلة، بس الاستدلال، الاستدلال صار المنهج في هذه المسألة مرتبط بحتى وإن أحد من المشركين استجارك، من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهو مشرك قبل حتى يعرف هذا العام وكل أحد هكذا يقول. لم يكن الذين كفروا أن كتاب المشركين المنفكين حتى تأتيهم البينة، فهم مشركون قبل البينة، فهم مشركون قبل السماع، حتى هم مشركون. أأحد في الناس قال هم مسلمون؟ هم المشركون، لكن قل في هؤلاء هم المسلمون حتى يأتي الناقض المعتبر بتوافر الشروط وانتفاء المال. ففرق بين من ثبت إسلامه بيقين ومن هو على الشرك بيقين، مثل ما استدلوا به لكلام ابن القيم في طبقات في طريق الهجرتين في طبقات المكلفين، لما جاب طبقة الكفار الجهلاء قال لك شوف اهو، وقال وهؤلاء كفار كذا ولم يعذروا بجهلهم. الكافر يعذر بجهل فيه، هو كافر اصلا، هو مشرك، هذا المشرك يعذر بايه؟ انما الكلام في المسلم الذي اتى بناقض، فلماذا غلبت جاء ظاهر الناقض ولم تغلب ظاهر الاسلام الذي هو الاصل؟ ولهذا كلام هؤلاء قد يدفع إلى خطورة. ولهذا كل الفرق والجماعات، كل جماعة كل فرقة فكرة، كل فرقة فكرة كانت عند مؤسس فبنى، كما مر معنا الآن في المعتزلة، إن الله إذا توعد فإنه لا يخلف وعيدا، خلاص هيتوعد ويخلف وعيد. شوف المبدأ الباطل، شوف المدخل، مدخل الفكرة. أنت تجد في القرآن والسنة أن الله إذا توعد لا يخلف وعيده، ولا إذا وعد لا يخلف وعده، فلم يفرق بين الوعد والوعد، وصارت جماعة وصارت فرق وصارت طائفة. لازم الفهم، لازم الربط بكتب السلف، لازم مطالعة ما قاله سلف الأمة، لازم يا إخواني، ده الدين يا إخواني، هذا هو الدين. إذا لا تفرح بكثرة محفوظات. أنا ليس هذا يعني أن كثرة محفوظات جاهد فيها، لا يا إخواني، لا أبدا، لكن نقول الفهم، فإن الإنسان يكون سلفيا الفهم المستقيم لا بالحفظ الكثير، يكون من الطائفة المنصورة فرقة ناجية ليس بالحفظ الكثير لكن بالفهم الكثير. فما الحفظ ما ينتج علما يا إخوان، ممكن واحد يحفظ الصحيحين ولو قلت له ما الفرق بين الكلب والخنزير في النجاسة، هل تغسل سبعا ولا ما يغسل؟ ما يدري، لأنه ما في نص يقول مباشر يقول هذا. لو تقول له هل لابد من التراب ولا لا يلزم التراب، ما عنده نص يقول هذا. يبقى حفظ الصحيحين ولا يستطيع أن يجيب أول مسألة في الفقه، هل أول مسألة الطهارة ولا يصح الطهارة بماء غير الماء؟ لو تيجي تقول له نطهر ببنزين ولا كذا من أي مائع، ما يستطيع أن يجيبك، هو عنده أنزل من سمع ماء طهورا. طب غير الماء ينفع ولا ما ينفع؟ يصلح في رفع الحدث ولا ما يصلح؟ ما يستطيع أن يستدل على هذا ويحفظ الصحيحين. فحفظ الصحيحين لا ينتج عالما ولا طالب علم، لكن الفهم، فهم ما في الصحيحين. هذا الذي ينتج ماذا؟ ينتج العلم الفهم. ولهذا ذكر النبي في الحديث نظر الله امرأة سمع مقالة عد ورابا يا اخوان فوعاه فأداها كما سمعه، فرب حامل ثق ليس بثقيه، ورب حامل ثق إلى من هو أفقه منه. رب حامل ثق ليس بفقيه، حامل عند محفوظ لكن ليس بفقيه فيه، ورب حامل ثق إلى من هو أفقه منه، ما عنده محفوظ لكن أفقه منه في هذا. فالمعتبر هو الفهم مع الحفظ. ومثل الحافظ الذي لا يفهم ولا يعمل والذي يعمل بلا حفظ مثلهما مثل ايه؟ مثل رجل على السنة وعلى طريق النجاة ولا يحفظ من القرآن إلا الفاتحة والإخلاص والمعوذتين، ورجل يحفظ القرآن كل بكرات العشر. قبوري صوفي، هذا الفرق بين الاثنين. هذا تخلف عنه الفهم فما يشفع له الحفظ، وهذا تخلف عنه الحفظ فشافع له الفهم، فشافع له الفهم. فمسألة الحازمي ومسألة هذا العلواني ومسألة هؤلاء يا اخواني ظواهر مهمة لازم نقف عندها، لازم نقف عنها لأنها ترجمة لما عند السلف ولما قرره السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وأن العلم هذا يحتاج إلى عالم، فهو صنعة يحتاج إلى عالم. نعم الله المستعان. نعم.
بعضهم جاب كلام الشيخ الفوزان في الأعذار، كلام الطريق في الأعذار الجنة مع كبر كفريات الفوزان الجهمي،
يعني الان ما عاد يعجبهم الفوزان، يعني بعد ما كان الفوزان هو الذي عندهم لا يعذر، فلما وجدوا كلاما في الاعذار قالوا كفريات فوزان الجهمي، يعني الان فوزان جهم كفريات، ما هو خالفهم، ما هو خالفهم. نعم 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 نعم.
اعلم رحمك الله ان العلم ليس
بتقرأ. اقرأ يا احمد اقرأ اقرأ.
قال الامام البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة: واعلم رحمك الله ان العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، انما العالم من اتبع العلم والسنن وان كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وان كان كثير العلم والكتب. ذكر البيهقي رحمه الله تعالى قال سمعت
نعم قال نعم قال سمعته
قال سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت أبا بكر الرازي يقول سمعت إبراهيم الخواص يقول ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العالم من اتبع العلم واستعمله واقتدى بالسنن وإن كان قليل العلم.
يعني ليس معنى أنه كثرة الرواية ليست علما، لكن العالم بحق يعني ليس هو من كثرة رواياته وإنما من اتبع الرواية، ليس من كثرت آثاره وإنما من اتبع الآثار، لا العالم بحق. مثل ما تقول المفلس، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وكذا وكذا، ليس معناها أن من ليس معه الدرهم ولا الدينار أنه ليس بمفلس، لكن المفلس الحقيقي هو كذا. إنما العالم زيد، ليس معناه غير زيد ما هو بعالم، إنما العالم بحق. نعم أيها الأمير. الهرة ايه؟
انا عمري 40 سنة اقسم بالله اول مرة اعرف ان الهرة هي الطفل.
لا في في اكثر من هذا واوضح من هذا. نعم نعم. تمام اقرأ.
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: الكافر إذا أسلم فإن إسلامه يتضمن التوبة من الكفر، فيغفر له بالإسلام الكفر الذي تاب منه، وهل تغفر له الذنوب التي فعلها في حال الكفر ولم يتب منها في الإسلام؟ هذا فيه قولان معروفان، أحدهما يغفر له الجميع لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما قبله، رواه مسلم، مع قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والقول الثاني أنه لا يستحق أن يغفر له بالإسلام إلا ما تاب منه، فإذا أسلم وهو مصر على كبائر دون الكفر فحكمه في ذلك حكم أمثاله من أهل الكبائر. وهذا القول هو الذي تدل عليه الأصول والنصوص، فإن في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حكيم ابن حزام: يا رسول الله، أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ فقال: من أحسن منكم في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. فقد دل هذا النص على أنه إنما ترفع المؤاخذة بالأعمال التي فعلت في حال الجاهلية عمن أحسن لا عمن لا يحسن، وإن لم يحسن أخذ بالأول والآخر، ومن لم يتب منه فلم يحسن.
تمام يا أخوان، كما قلنا لكم في هذه المسألة، قلنا لكم مع أن بعض أهل العلم يرى أنه إذا أسلم وعنده معاصي ولم يتب منه ومصر عازم على هذه فإنه يؤاخذ عليها، ولهذا نقول يمكن أن يتصور على هذا القول، يعني يمكن أن يتصور أنه أسلم ومات لم يتمكن من العمل ويعذب على ذنوبه، على القول بإيه؟ على القول بأنه يؤاخذ. هل التوبة تجب ما قبلها كما في حديث عمرو بن العاص عند مسلم؟ أما علمت يا عمرو أن التوبة تجب ما قبلها فيغفر له كل شيء، أو أن التوبة تكون مما تاب منه وعليه؟ فلو كان قد تاب من الشرك والمعاصي فإن التوبة تجب كله، أما إذا تاب من الشرك ولم يتب من المعاصي وعزم عليها فيكون حكمه ماذا؟ حكم أهل الكبائر. أنا رجل عازم على معصية، رجل لم يقلع معصية، لأن التوبة من المعصية هي ماذا يا إخوان؟ أن تقلع عن الإقلاع والندم والعزم. وهذا الرجل إيه؟ وهذا الرجل ما زالت معصيته معه ولم يقلع عن هذه المعصية. لكن لما كانت هذه المسألة خلافية قلنا نأتي المتفق عليه أفضل من هذه المسألة الخلافية، لكننا قلنا هذا قول عند أهل العلم، وأنه يتصور أن يدخل هذا الرجل الذي أسلم النار بهذه المعاصي التي هو عازم عليها، فيكون القدر الذي حصل به بعد الإسلام العزم على هذه المعصية هو القدر الذي أخذ عليه بمعصيته، لم يتب من معاصيه، وإنما التوبة جبت إسلامه، لكن لم تجب هذه المعاصي لو توصر، لأن التوبة من هذه المعاصي يشترط ماذا؟ يشترط الإقلاع عنها والعزم على عدم العودة إليه، وهذا عازم على إتيانها، عازم على إتيانها. لكن بقى هل يقال يؤخذ بما سبق؟ يعني هل المؤاخذة يكون بما سبق وبالقدر الذي يكون بعد الإسلام، ولا بالقدر الذي يكون بعد الإسلام؟ لأنه إذا أسلم صار هنا المؤاخذة متعلقة بفعله، قد يكون هنا للنظر في هذا محل. المهم أنهم يقولون بأن هذه مؤاخذة، لأنه هو حتى ولو لم يفعل ذنبا من قبل وهو رجل الآن عنده إصرار على أو عزم على معصية هي عنده هو معتادها فإنه يحاسب على ذلك. فالشاهد أن هذا قول عند بعض أهل العلم، والشيخ السمع اعتبره هو قول تدل عليه الأدلة التي يعني أدلة الشريعة من جهة المعنى، لكن ظاهر النصوص في يعني من أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عمرو بن العاص لما بايع النبي فنزع يده قال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط يا رسول الله. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر الله لي. قال: يا عمرو، أما تعلم أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبله، وأن الحج مبرور ليس له جزاء الجنة؟ مع إمكانية تأويل هذا أن هذا يكون في توبة عمرو في من الشرك ومن غير الشرك، من الشرك ومن غير الشرك، والله عز وجل قال: الذين تابوا، قد يحمل هذا أيضا على الشرك وغير الشرك. أما من تاب من الشرك وبقي غير الشرك فإنه يؤاخذ على ما بقي عليه. نعم نعم،
يدرس الإسلام.
هذا كلام طيب، يعني إذا هذا الكلام انتبهتم يا إخواني، هذه مسألة دقيقة، خلي بالكم هذه مسألة دقيقة جدا، وهي مسألة هل الكافر إذا كانت عنده معاصي ولم يتب منها وإنما تاب من الشرك، هل هذه المعاصي التوبة تشملها، أو أن التوبة تكون بمن تاب منه؟ بما تاب منه، هو تاب من إيه؟ من الشرك، ما تاب من المعاصي، خلاص صار مسلما وتاب الله عز وجل علينا هذا. يبقى الذي تاب منه هو الذي تقع التوبة عليه، واللي ما تاب منه يبقى لأنه عازم عليه ولم يترك هذا الذنب. والقول الثاني لا، التوبة تجب كل ما مضى، وأن المؤاخذة تكون بما يكون بعد إسلامه، بما يكون بعد إسلامه. أما أن يؤخذ بما مضى، التوبة تجب ما مضى، إنما يؤخذ بعد إسلامه. فيكون الحكم هنا حكم العازمين على المعصية، هل إذا عزم على معصية وهو يريدها ويشتهيها وكذا وعقد القلب على ذلك، هل يؤخذ ولا لا يؤخذ؟ حكم بقى حكم من يعزم على المعصية وعقد القلب. يبقى هنا آثم إثم النية، إن فعل يبقى آثم إثم الفعل، يبقى وآسب اسم العزم لا اسم الفعل. والثاني يقول هو آثم طالما أن عنده المعصية ولم يقلع عنها، يبقى يؤاخذ بماذا؟ لأن النبي قال من أحسن ما سبح حديث حكيم. نعم السؤال إيه؟ ومن حسن الإسلام أن يتوب عما كان، هذا ما أحسن. من حسن الإسلام، من حسن الإسلام أن يتوب عما كان، هذا من حسن. لما إذا بقي إذا ما حسن إسلامه في هذا الباب. لا، هو الكلام محتمل جدا جدا جدا، كلام محتمل جدا. ولذا نقول في الذين يتصور وجودهم بلا عمل مع المعاصي، معلش احفظوا الحاجات دي، حاجات دقيقة جدا، لأن دي من أقوى الشبهات على فكرة ممكن تورد. يبقى عندنا من لم يعلم العمل كحديث حذيفة، وعند معاصي، عندنا من كان عنده معاصي ولم يكن عنده عمل فتاب من هذا الترك للعمل ولم يتب من المعاصي، عندنا ما قد يكون من الأمة السابقة وليس تكليفه في هذا تكليف هذه الأمة، فيحتمل أيضا أنهم خرجوا وليس لهم عمل لأنهم لم يكونوا مكلفين بهذا العمل تكليف هذه الأمة. عندنا الكافر الذي تاب ومات وهو مصر على معاصي كان يفعلها، لكن هذه على الخلاف بين أهل العلم. طب حديث البطاقة بقى ندخله في أي باب؟ الوعد 99 سجلا وأتى بلا إله الله، فطشت الصحائف في مواجهتها. العلماء، احنا بنقول العلماء بيحملوا هذا على ايه؟ على انه هذا عظمة الكلمة في قلبي وكذا وكذا، فتاب الله عز وجل وعظمة الكلمة في قلبي فطشت الصحائف. يبقى الإشكال، طبعا المعاصي هذه التي أتى بها والتوبة هذه أيضا تجب بكل شيء، طبعا هذه ذنوب أتى بها، هذه ذنوب أتى بها، هذه ذنوب أتى بها، نقول لأنه مثلا عنده معاصي ولم يتب منها وهذه الكلمة عظمت في قلبه ولم يتب من معاصيه، نقول يعني من عظمت هذه الكلمة في قلبه فإنه لا يبقى عنده معاصي، فهذا عنده قالها وعنده معاصي، ومن دخل قالها وعنده معاصي، إذا ما الفارق بين من قالها هنا وطشت صحيفه ومن قالها وعذب؟ بل عنده صلاة وصوم وزكاة وحج وكل شيء، لكن هذا الرجل ما عنده عمل، هذا الرجل ما عنده عمل. نقول إنما كان هذا لبيان فضل الله سبحانه وتعالى، ولهذا ليس هذا من أخرج من النار، إنما هذا من ظهرت وضعت سيئاته ومن جعلت له البطاقة لبيان الفضل، نظيره حديث الذي يقرره الله عز وجل بذنوبه وكذا وكذا ثم يقول ها أنا قد سلطت عليك وأغفره لك، فيكون هذا من باب أيضا إظهار فضل الله سبحانه وتعالى عليه، إظهار الفضل، لأن هناك طار يكون إظهار عدل وطار يكون هناك إظهار فضل، فهذا من باب إظهار الفضل، من باب إظهار العدل كما يمثل بالشاه يقتصر منها هذا من ذلك معناها غير مكلفة من باب إظهار العدل. هناك أشياء قد تكون من باب إظهار عدل هناك أشياء تكون من باب إظهار الفضل وليس أنه يؤخذ على ذلك. في شبهات تانية في أشياء نعم الواحد إيه نعم
يقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب رحمه الله وأما إخراج الله من النار من لم يعمل خيرا قط بل كفى عن العمل وجود أدنى إيمان في قلبه وإقرار بالشهادتين في لسانه فهو إما لعدم تمكنه من أداء ما افترض الله عليه من أركان الإسلام بل بمجرد أدنى إيمان في قلبه وشهادة بلسانه خرمته المنية لكنه قد عمل عملا مفسقا به لوجود ما صدر منه عالما به فاستحق دخول النار عليه.
الله أكبر الله أكبر. العالم بيخلص يا سيد على طول العالم بيخلص العمل واضح الكلام صحيح خلص العمل خلص العمل سهمه نافذ سهمه نافذ على طول نعم.
وإما لكونه نشأ في مكان قريب من أهل الدين والإيمان فلم يعمل ما أوجب الله على خلقه من تفاصيل الدين والإيمان والإسلام وأركانه بل جهل ذلك ولم يسأل أهل الذكر عنه فإن الله أوجب على خلقه المكلفين التفقه في الدين وإن لم يحصل إلا بقطع مسافة كثيرة غير معذور بهذا الجهل إذ مثله لا يجهل ذلك لقربه من المسلمين فيعاقبه الله على ترك تعلم ما أوجب الله عليه ولهذا لا يخلد
أعد كلام الثانية هذه الثانية.
وإما لكونه نشأ في مكان قريب من أهل الدين والإيمان فلم يعلم ما أوجب الله على خلقه من تفاصيل الدين والإيمان والإسلام وأركانه بل جهل ذلك ولم يسأل أهل الذكر عنه فإن الله أوجب على خلقه المكلفين التفقه في الدين وإن لم يحصل إلا بقطع مسافة كثيرة غير معذور بهذا الجهل إذ مثله لا يجهل ذلك لقربه من المسلمين فيعاقبه الله على ترك تعلم ما أوجبه الله عليه ولهذا لا يخلد في النار إن لم يوجد منه مناف للإسلام من إنكار أمر علم من الدين ضرورة ولم يمتنع من إجابة إمام المسلمين إذا دعاه لتقويم أركان الدين بل هو مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر لا ينكر منه شيئا وبأركان الإسلام كلها لكنه جهل تفاصيل ذلك وأحكامه وما يجب عليه منه.
هذا ضعيف في مسألة لأنه هنا يعني يقول الشيخ كان متمكن من رفع هذه الجهالة ولم يفعل فإنه حينئذ يؤاخذ لتفريط. طب لو أخذنا تفريط يبقى ترك عمل يبقى يؤاخذ في الحكم يبقى يخلد ترك عمل هذا يكون ترك عمل. وإنما في حديث حذيفة هؤلاء ما تركوا عملا يعملونه إنما أتوا بما يعلمونه وهو لا إله إلا الله لكن عندهم معاصي مثل من يأتي بالعمل وعنده معاصي. وش في واحد يأتي نحن المسلمون الآن فيهم اللي بيأتي بالعمل وعنده معاصي وفيهم اللي لا يأتي بالعمل مطلقا هذا كافر. فهناك من خلط عملا صالحا وعملا سيئا وهناك. طيب العمل عنده كان هو ماذا؟ كان هو لا إله إلا الله بالإقرار بها بأعمال القلوب وكذا لكن ما يعلمون عن أعمال الجرح عن دراسة الإسلام ولهذا يدرس الإسلام يعني تخفى معالمه والعلم به حتى ما يدري الناس ما صلاتهم ولا صيامهم ولا زكاتهم ولا حجهم وكذا وعندهم معاصي أوخذ بها. فلو قلنا هذا غير معذور في هذا الباب يبقى يؤاخذ بالأصل طالما أنه غير معذور لكن نقول هؤلاء في حديث حذيفة معذورون لعدم العلم ولهذا حذيفة أفتى صلة لما قالوا فما تنفعهم قال بل تنفعهم نعم غير مأجور ايه الطلب كيف؟
الطلب مع
هذه مسألة فرعية. احنا لو كنا قصر في الطلب دي مسألة اخرى، هتدخلنا في باب اخر، تدخلنا في باب اخر. طلب ماذا؟ كان يسمع ان هذا شيء وقصر في الطلب خلاص، انما هو عنده ما في شيء يطلب، هو عند الاسلام كامل، عنده ما عنده شيء يطلب، عنده الاسلام كامل. نعم.
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال
رسول الله. حذيفة معروف، هات التعليق عليه.
لا شفنا الرواية اللي ذكرها كنا الحسين.
نعم.
ولا يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها.
أعد.
ولا يسرى على كتاب الله عز وجل.
ولا يسرى على. ولا يسرى يعني. ولا. نعم.
ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال صلة ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة ثم ردها يعني عليه ثلاثة.
هذه تكون يعني بعد رفع القرآن، لكن التحقيق في هذه الرواية من جهة الصحة والضعف، من جهة الصحة والضعف.
صحة الشغل البنش.
نعم. طيب شوف لا شوف طرق نعم نفس هذا الطريق، هذا لا إشكال فيه يعني، هو من جهة المعنى ما في مشكلة يعني. إذا قلنا بأنه يسرى عليه ليلة واحدة فلا يبقى، يكون هذا سبب عدم العلم ودراسة هذا، فما يبقى إلى قول يتلقونه وهو قولة لا إله إلا الله ولا سبيل إلى هذا، لأنه إذا وجد القرآن وجد العلم بالصلاة والصوم والزكاة وكذا، ولهذا لا يعني لا يتصور الجهل بهذا والقرآن بين أيديه، يتصور الجهل بالصلاة والصوم والزكاة والقرآن بين أيديه، فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. إنما هذا يكون بعد رفع القرآن وعدم وجوده بينهم، فلا إشكال إذا صحت الرواية، ما في إشكال فيه. نعم. هذا كلام طيب ودقيق، لكن يحتاج يعني التأمل وقفة معه، هذا كلام دقيق وكلام نفيس. نعم. يعني يقول نعم موجود العمل، نعم، لكن مع ضعف الإيمان مع ضعف الإيمان يوجد العمل، مع ضعف الإيمان يوجد العمل، يوجد عمل لكنه عمل يتناسب مع ضعف الإيمان. إذا أصل العمل عنده، هذا أصل العمل عنده. نعم.
يقول الشيخنا إن ده خارج عن مسألة التوحيد وخارج الشرك الذي هو أصل الدين، فلم يرد عنهم أنهم أتوا بما يناقض كلمة الإخلاص التي كانوا يقولونها، وغاية ما يدل عليها أنهم تركوا كثير من تفاصيل الإسلام وأركانه الظاهرة والمتواترة بالنظر إلى فجو الجهل واندراس الدين.
طب هو الإشكال، هو أصلا أي الإشكال بيننا وبينهم؟ اعتبار الجهل عذر صح؟
نعم.
فمن لا دي دي دول دول بتوع العذر بالجهل، ده رد اللي هو الذين يرون عدم اعذار من حديث حذيفة. انما احنا بنتكلم من كلامنا في حديث حذيفة مع ترك العمل، اللي هو كيف يتصور يخرج من النار، كيف يتصور دخوله وليس له عمل، وليس له عمل ولا يؤخذ على هذا، فلماذا يدخل النار وهو غير مؤخذ اصلا؟ فنقول على المعاصي. انما الاستدلال بهذا بقى على العذر بالجهل، ده ليه مبحث اخر، ده مبحث حذيفة نفسه بقى على باب العذر، ده له مبحث ايه، هذا له مبحث اخر. مبحث اخر ما هو؟ هم يقولون ليس حديث حذيفة انه ترك التوحيد وقع في الشرك، عند توحيده ما عنده نوقع في الشرك، فعلامة تستدلون بهذا على مسألة الاعذار، الاعذار في الشرك، اعذار في الشرك. نقول نحن لا نستدل بهذا على نص الاعذار في الشرك، بل نستدل على قاعدة الجهل بماذا؟ بالظاهر من الدين. فإنكم أولتم وعللتم عدم الإعذار في الشرك لكونها أمرا إيه؟ ظاهرا معلوما لكل أحد. نقول وهذا تلك الصلاة وكذا كذا معلومة لكل أحد، أنتم تصورتم أن لا يمكن أن يوجد بالمعلومة هذا وسط المسلمين. قلنا نحن يتصور الجهل بأكبر هذه المعلومات في مجتمع المسلمين، أدى إيه حديث حذيفة، وليس النص يعني عن حديث حذيفة فيه الإعذار في باب الشرك بالمنطوق، لكن بالمفهوم الذي تؤصله أنتم أن العلة التي تسلم الشرك ليست علة نص، مش موجود نص، فيش نص، لكن علة معنى أن هذا الأمر الظاهر لا يجهله إيه، لا يتصور الجهل به، هذا ظاهر. نقول وهذه أمور ظاهرة، فالصلاة والصوم والزكاة والحج ظاهرة، ومع ذلك حصل الإعذار واندرس العلم بها في هذا في المجتمعات، بل إن الناظر كما قلنا من قبل، الناظر إلى مسائل ظاهرة هم يعذرون فيها يجدها هذه المسائل أظهر، اللي بيعذروا فيها أظهر من مسائل فروع الشرك التي يقع فيها الناس. فمثلا مسألة صفة الكلام لله عز وجل، هذه أظهر في الناس ولا النذر؟ تحريق كون النذر شركا، كون أن الله ما يتكلم ولا كون النذر شركا؟ أن النذر شرك لا شك أن الله لا يتكلم، هذا أظهر في الناس، ما تحتاج طالب علم ولا تحتاج أي أحد، كله يقول الله بيتكلم والله بيسمع والله بيبصر والله بيبصر والله كذا، ما ينكرها ما يرد، لا يكاد يردها أحد إلا جهمي، تعلم مذهب الجهم ويؤصله، لكن بفطر الناس وطبيعة الناس وكذا هذا معنى علو الله عز وجل، كل هذا يعذرون فيه. ولهذا إبراهيم عليه السلام استدل على أبيه بإيه؟ بإيه؟ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. موسى عليه السلام في قصة العجل استدل عليهم بإطلاق العجل بإيه؟ فلا يرون لا يرجع عليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، لا يرجع عليهم قولا، تكلمه ما يردش عليك، صفة الكلام. وهم ما قالوا إن الله لا يتكلم، فليس بالذي يتكلم الله، ولهذا الجهمية أشر منهم في هذا الباب، استدل عليهم موسى عليه السلام بأنه لا يرجع لهم قوله، وما قالوا إن الإله لا يتكلم، يجب أن يتكلم كما تقول الجهمية. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. فإذا هذا باب وهذا إيه؟ وهذا باب، فهذا من الظهور أعلى من هذا، كل واحد فيكم يعلم هذا جيدا، كل واحد فيكم يعرف هذا جيدا. أظن ما مر علينا فترة جهلنا أن الله يتكلم وأن الله في السماء وأن الله كذا، وأن ما جهلنا هذا أبدا، أظن إحنا ما جهل فينا، لكن جهلنا اللي إحنا نتكلم فيه هذا كنا جهلا به من قبل، تروح موارد، كلنا روحنا موارد واحنا صغيرين، كانش حد اصلا عرفنا هذا موارد. اه موارد، ايه الاشكاليه في ده؟ والفتحه لفلان، فتحه لفلان، وش لا يا فلان، شيل لا يا فلان. هذا طريق العلم، هذا طريق العلم، هذا ما هو طريقه العقل، هذا طريقه ماذا؟ طريقه العلم. فلو فلو انكم قلتم بان المناط في الشرك، لان ما عندهمش نص سوى النص هذا الذي هو استدلال مخروم فيه، وهو ان من اتى الشرك يقال مشرك، فان الله جعل الاسم قبل الاسلام مع وجود الجهل بالرساله، فكيف يكون الاسم بعد الاسلام؟ نقول الاسم بعد الاسلام لمن كان قبل الاسلام، موجود الاسم، بس اسم مين؟ المشرك. انما اسم اللي احنا بنختلف فيه اسم المسلم مش المشرك، ولهذا نقول ظاهره ايه؟ ظاهره مسلم اتى ناقضا مش مشرك. يبقى عندي في امريكا مثلا، في ادغال افريقيا، مشرك لما يسمع عن الاسلام ايه ظاهره؟ ولا ما يسمع عن الاسلام قط، ايه ظاهره؟ مشرك. طب عندي وده جاهل بالاسلام اهو، لكنني قلت مشرك لانه ليس له ظاهر ده شرك. طب عندي مسلم اتى بناقض جهلا، اقول ايه؟ اقول مسلم قال كفرا، مسلم فعل كفرا، مسلم قال شركا، مسلم فعل شركا، هذا هو. فتقول لي من ذبح هو ذابح، من نذر هو نادر، يبقى هنا من اصل، لا قول من ذبح هو ذابح، من ذبح هو ذابح، يبقى الصوره هي ذابح، الصوره هي مسلم اتى ناقضا، ده الصوره المحبوكه تماما، مش مشرك ده حكم مش واصف. انت عايز تصف، عايز تبين الوصف، وبتعطي وبتعطي هنا الوصف حسب الفعل. هو عنده اسلام كبير، بيصلي ويصوم ويزكي ويحج ويؤذن وكذا، واتى بناقض، لماذا انت غلبت الناقض هذا فقلت مشرك، ولم تغلب كل هذا فقلت مسلم؟ يبقى لا نص عندهم في هذا، انما اللي معتمدوهم، شوفوا خلاصه ما يقولون، امران. الامر الاول انهم يقولون الشرك ده ظاهر وما يخفى، لا يعقل احد يخفى، تمام. والحاجه الثانيه ان في بلاد المسلمين ولا يعقل ان يخفى عليها، يبقى من جهه وصف الشرك فظاهر مش محتاج علم، ومن جهه وقوعه في هذا في بلاد المسلمين غير متصور الجهل، وكلا الامرين يضربان بألف قوس. وإلا مذهب الخوارج سيدخل، مذهب الخوارج سيدخل، ونقول هذا في سائر الأبواب والأفعال. يبقى كان الصحابة الذين شربوا الخمر، هو تصور الخمر أصلا معروفة معلومة، واضح إخوان؟ فهذا أمر واضح وبين مقر. نكتفي بهذه التقريرات اليوم، لعل الله عز وجل أن يجعل فيها البركة. نعم، تمام. هذا في واحد من المشركين، وهم يقولون في واحد من المسلمين، ما هو قال هو أتى بالشرك ما عادش من المسلمين بقى، يعني هو يقول أحد من المسلمين زين هو أتى شركا وعندهم لا ما وإلى أحد المشركين، مفرد مفرد المشركين، لا اصله مش مسلم، ده الزامي له، بقول يلزمك هذا، لكن هو لا يلتزم هذا، وما يلتزم هذا. نعم، في ماشي كلام الشيخ معروف في الازهر، الشيخ معروف في الازهر، ولهذا هم نزلوه من العلماء الكبار. الشيخ بيعزر يرى الاعذار، واخد بالك، ولهذا هم نزلوا من علماء الكبار، زي الحج كده كان عامل ايقونه عنده علماء كبار، فنزلوا بعد كده، نزلوا بعد من علماء الكبار، زي الشيخ فوزان الان لما طلعوا بقى جهم، الان الشيخ فوزان بقى جهم، بنلو كلام في الاعذار فبقى جهم. هو كده اللي ما يعجبهم. ولهذا هم لما يقولوا عالم فلأنه وافق المعتقد، مش عالم لأنهم يأخذون بكلامه، مش عالم أنه يأخذ من قوله ويرد. لا طيب نكتفي. نعم.
المشكلة اللي قلنا على ذكر اللي هو بتاع المجامع في رمضان ذكر ابن قدامة رحمه الله وأجمع.
نعم.
يقول مسألة، قال ابن قدامة رحمه الله مسألة: ومن لم يوصب إلا مسكينا واحدا ردد عليه في كل يوم تتمة 10 أيام، وجملته أن المكفر لا يخلو من أن يجد المساكين بكمال عددهم أو لا يجدهم، فإن وجدهم لم يجزئه إطعام أقل من 10 من 10 في كفارة اليمين، ولا أقل من 60 في كفارة الظهار وكفارة الجماع في رمضان. وبهذا قال الشافعي وأبو ثور وأجاز الأوزاعي دفعها إلى 1. وقال أبو عبيد: إن خص بها أهل بيت شديد الحاجة جاز، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
إن خص بها
أهل بيت شديد الحاجة جاز، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع في رمضان حين أخبره بشدة حاجته وحاجة أهله: أطعمه عيالك. ولأنه دفع حق الله تعالى إلى من هو من أهل الاستحقاق فأجزأه، كما لو دفع زكاته إلى 1. وقال أصحاب الرأي: يجوز أن يرددها إلى مسكين واحد في 10 أيام إن كانت كفارة يمين أو في
كل هذا خلاف النص. النص على 60 خلاف النص، لكن اللي ما يجد 60 وأطعم 10 يبقى أطعم 10، ثم يبحث عن 60 ويبقى الباقي في ذمته لأنه لا بد من 60. نعم.
قال: ولا يجوز دفعها إليه في يوم واحد. وحكاها أبو الخطاب.
علامة العبرة علامة العدد، العدد إذا ذكر وله مفهوم فلا يخرج عنه، لكن إذا ذكر ولا مفهوم له كقول الله عز وجل: إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر لهم، فهذا إرادة استحالة أن يغفر الله له، وليس العدد مفهومون، لكن إذا كان له مفهوم فلا يخرج عنه. نعم.
وحكاها أبو الخطاب رواية عن أحمد: لأنه في كل يوم قد أطعم مسكينا ما يجب للمسكين فأجزأ، كما لو أعطى غيره، ولأنه لو أطعم
هذا في النهاية أطعم مسكين، لو أطعمه الظهر كله في النهاية أطعم 60 مسكينا ولا أطعم 60 أطعم مسكين، يبقى ما حقق الآية، ما قال الله عز وجل إطعام 60 يوما، ما قال إطعام 60 مسكينا، هو بيوما مسكينا، يبقى لابد من العدد. نعم.
ولأنه لو أطعم هذا المسكين من كفارة أخرى أجزأه، فكذلك إذا أطعمه من هذه الكفارة. قال ابن قدامة: ولنا قول الله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين، ومن أطعم واحدا فما أطعم 10، فما امتثل الأمر فلا يجزئه، ولأن الله تعالى جعل كفارته إطعام 10 مساكين، فإذا لم يطعم 10 فما أتى بالكفارة، ولأن من لم يجز الدفع إليه في اليوم الأول لم يجز في اليوم الثاني مع اتفاق الحال كالولد. فأما الواقع على أهله فإنما أسقط الله تعالى عنه الكفارة لعجزه عنها، فإنه لا خلاف في أن الإنسان لا يأكل كفارة نفسه ولا يطعمها عائلته، وقد أمر بذلك الحال الثاني.
هذا كل كلامه على أن الذي أطعمه الرجل هذا، أن الذي أطعم الرجل أهله هو الكفارة، وهذا غير ظاهر، وإنما الذي أطعمه إنما هو طعام فقراء تلزمه مؤنتهم، وحينئذ لا يلزم بالكفارة. فعند شيء يمكن أن يكفر به وأهله في حاجة فيقدم هذه الحاجة على هذا، هذا واجب وهذا واجب، فيقدم الأعلى من الواجبين، الأعلى من الواجبين، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخير الحج عاما لا يتعارض أو لا يؤخذ منه أن الحج لا يجب على الفور، إنما في حق تعارض واجبان: واجب دعوة الوفود وكذا، وواجب الحج، فقدم أعلاهما. والقاعدة إذا تعارضت مستحبات واجبات وكذا قدم الأعلى منها، فهذا الرجل قدم الأعلى من الواجبين، الأعلى من الواجب هو إطعام ماذا؟ إطعام أهله. بقي في ذمته ماذا؟ إطعام المساكين، إطعام المساكين في هذه الكفارة في ذمته. نعم.
الحال الثاني: العاجز عن عدد المساكين كلهم، فإنه يردد على الموجودين منهم في كل يوم حتى تتم 10، فإن لم يجد إلا واحدا ردد عليه تتمت 10 أيام، وإن وجد 2 ردد عليه.
ما الدليل؟ لكن يقال العاجز عن ذلك غير آثم لو ما فرط، لكن يبقى الأمر يبقى الواجب على صورته، يبقى الواجب على صلاته لكنه غير آثم، ما هو مفرط، ما هو مفرط. نعم.
قال الثوري: وهو اختيار أكثر الأصحاب. وعن أحمد رواية أخرى: لا يجزئ رواية أخرى لا يجزئه إلا كمال العدد، وهو مذهب مالك والشافعي لما ذكرنا في حال القدرة. ولنا أن ترديد الإطعام في 10 أيام في معنى إطعام 10، لأنه يدفع الحاجة في 10 أيام، فأشبه ما لو أطعم في كل يوم واحدة، والشيء بمعناه يقوم مقامه بصورته عند تعذره.
هل ترون تعليل هذا يا سيد؟ تعليل هذا يخالف تعليله في المسألة الماضية؟ يعني هو نقول إيه؟ أعدتني تعليله بقى ولنا؟ ها؟
قال: ولنا أن ترديد الإطعام في 10 أيام في معنى إطعام 10، لأنه يدفع الحاجة في 10 أيام، فأشبه ما لو أطعم في كل يوم واحدة.
انتبهتم؟ فهمتوا التعليل؟ هات بقى المسألة الماضية في تعليل المنع بقى، يعني لو أطعم مسكين يوما مسكين كل يوم، قال إيه في المسألة السابقة اللي ذكرتها؟
قال: ولنا قول الله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين، ومن أطعم واحدا فما أطعم 10، فما امتثل الأمر فلا يجزئه، ولأن الله تعالى جعل كفارته إطعام 10 مساكين، فإذا لم يطعم 10 فما أتى بالكفارة.
مع أن الذين قالوا بالإجزاء قالوا إيه؟ نفس تعليله في المسألة الثانية، نفس تعليله في المسألة الثانية، قالوا هو خلاص إذا أطعم كل يوم كذا فقد سد الحاجة كل يوم كل يوم، فكأنما أطعم مسكنا إيه؟ كل يوم. نفس التعليل اللي هو رده نفس التعليل الذي قابله في تعليل المسألة الثانية. عاد الأمر إذن إلى مسألة، إلى صورة لا ينبغي أن نخرج عنها، ألا وهي إطعام 10 مساكين، فلا بد من 10. فإن عجزت لم يوجد في بيئتك ولا تستطيع أن تصل إلا إلى واحد، أعطي الواحد. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت تقضى الله ما استطعت وقدمت الواحد، تبع في ذمتك كام؟ 9، فأنت غير آثم. إن وجدت 9 أعطيه إياه، ولا لا يتحول أمر عن صورته. نعم، أي نعم. هذا يعني لو افترضنا أن ما لا يوجد في المسلمين لا في بلدك ولا في بلد أخرى ولا إلى آخره، لكن كتأصيل هذه صورة الواجب. إن حجزت فلست بآثم، فلست بآثم، لكن لا يقال إنك فاعل لهذا الأمر، إنك فاعل، فاعل أو ممتثل، يبقى ممتثل الصورة التي نص عليها الشارع.
والشيء بمعناه يقوم مقامه بصورته عند تعذرها، ولهذا شرعت الأبدال لقيامها مقام المبدلات في المعنى، ولا يجتزئ بها مع
لأن الشرع أباح هذه، الشرع أصلا جوز هذه، تأتي بهذه عند المثلي، إن عجزت عنه لجأت إلى القيمة، لأن الشرع أباح هذا أصلا، إنما ما عند نص يبيح هذا عشان نقول العلة هنا كذا. نعم. فإنك تخرج عن العزيمة إلى الرخصة بالنص، وإلا ما تعتبر أنت الرخصة من قبلك من رأسك، لولا أن النص جاء بالرخصة في السفر وأنها وأن الرباعية ركعتان ما خرجنا عن العزيمة وهي وجوب الرباعي، ولو ما أتى النص بالرخصة في السفر ما أتينا بهذا. نعم.
ولهذا شرعت الأبدال لقيامها مقام المبدلات في المعنى، ولا يجتزأ بها مع القدرة على المبدلات، كذا ها هنا: وإن أطعم كل يوم مسكينا حتى أكمل 10 أجزأه بلا خلاف نعلمه.
وإن
أطعم كل يوم مسكينا حتى أطعم 10 أجزأه بلا خلاف نعلمه.
كيف بلا خلاف نعلمه؟ نعم. اللي هي إيه؟ فأكده.
وإن أطعم كل يوم مسكينا حتى أكمل 10 أجزأه بلا خلاف نعلمه.
يعني لو 10 مسكين بس كل يعني مسكين يوم، أي ما في مشكلة، أنا قلت يعني فحسبت مسكين واحد. نعم صحيح، لو أطعم 10 كل يوم مسكين ما فيش، يعني لا يلزم اجتماعهم، يعني لا يلزم اجتماعهم. يقول محمود: لو لم يوجد إلا مسكين واحد، هل تعطيل الإطعام أولى ولا نعطيل واحد؟ هل يا إخواني من أعطى واحدا المطلوب 10 وأعطى واحدا لعدم وجود 9، هل عطل ولا اتقى الله ما استطاع؟ اتقى الله ما استطاع، ما عطل. لكن لو أعطى هذا الرجل 9 مرات تجاوز، فعل بغير النص. لكن إذا أعطى الواحد هذا إلى أن يجد 9 فما عطل، لكن ليس هناك محل لتطبيق الصورة التي نص عليها الشارع، فخلاص ما في مشكلة. الله عز وجل أمرك بغسل يدين، قطعت يدك، ما عادش فيه غسل اهو، انت عطلت الحكم، لا يوجد محل محل للحكم. تمام، احلق الراس في الحج، انت رجل صفر، اصلع ما عندك، كل ما فيش اعرف. بعض الفقهاء يقول تمر، ليه؟ هو الامر من الشارع بامرار الموسى ولا الامر بحلق الراس؟ حلق ما فيش راس، طيب ما فيش شعر تحلقه، يبقى ما عادش بقى الامر، ما 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 فيش. يقول لك لا مر، يبقى اذا الامر هو امرار الموسى سواء وجد شعر او لم يوجد، وعليه ان لم يوجد فانت مطالب بالايه؟ بالامرار. لا، لم يعد الحكم ايه هنا المحل، فانت مامور بعشرة، ما في الا واحد، خلاص اديت الواحد هنا يبقى تاني. السؤال بقى، هل هنا تسقط الكفارة بجوز واحد ولا تبقى في الذمة لعلك تجد بعد شهرين ثلاثة أربعة خمسة عشرة؟ إن وجدت هذا خلاص تطبق، يبقى تبقى معلقة في الذمة إلى أن تجد، لكن لك لست بياس، إنك لست إيه؟ مفرطا، والله تعالى أعلم. طبعا ما في إشكال، ما في إشكال، لأنه من المسلمين، مساكين من المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك.